يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا قائمة آل محمد، هل دقت النواقيس مؤذنة باقتراب ساعة الصفر، أم أنها لازالت حبيسة في أعماق الزمن القادم؟ في عراقك كما حدثتنا أحاديثكم خفقت الأعلام، وشيعتكم مثلما أخبرتمونا قتل بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا. يا إمام، هل بنو العباس هم حكام النجف وبغداد في يومنا هذا، أم هم قوم آخرون؟ وهل اليماني يستعد للقدوم من اليمن إلى عراقك المفتون بغيرك يا إمام؟ خراساني المشرق، هل هم الإيرانيون المعاصرون؟ فإن كان هم فأين السفياني يا بقية الله؟ وهل هذا الخوف الذي تنوعت أسبابه وغلاء الأسعار وفساد التجارات ونقص الأموال والموت الذريع بحيث يصعب على الناس دفن موتاهم في كوفان وغيرها هو الأخير؟ عيوننا على الدرب والقلوب خفاقة إليك، سلام عليك، وشكوانا إليك. هذا واقعنا بين يديك.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقه ويتهمه بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم، نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي يسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
ليه يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل؟
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسة. انا اعرفهم من ذاك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من كنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوانم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفهمي كلامي؟
كلام واضح.
كلامي قاعد تفهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انهم كنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. كنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمه نشبع بيها بطننا. وشين اللقمه؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا 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 مكانك مكانك لا لا وخر وخر مكانك
يا رئيس ارفع شوي لورا بس ارفع شوي بعد بعد بعد
ارجعوا اماكنكم رجعوهم لاماكنكم رجعوهم لاماكنكم رجعوهم لاماكنكم الجلسة ترفع ساعة خلال ساعة ترفع ترفع
السلام عليكم. الحلقة 40 من برنامجنا مجزرة سبايكر. وهذا هو المحور 4 من محاور هذا البرنامج. المحاور المتقدمة بشكل موجز. المحور الأول كان عرضا للحدث وتفاصيله. مجزرة سبايكر، ما الذي جرى وماذا حدث وكيف وقعت وماذا كان بعد ذلك؟ كل هذه الأسئلة أجيب عليها في المحور الأول من محاور هذا البرنامج. أما المحور الثاني فقد تناول وجه العبرة من الذي جرى في تلك المجزرة الرهيبة، وسلطت الضوء على نقطة معينة. في الحقيقة هو سؤال: لماذا لم يدافع شباب ضحايا المجزرة عن أنفسهم في الفترة التي كانوا قادرين أن يفعلوا ذلك؟ وكان جوابي إنه الاستخذاء العقائدي الذي انتشر في واقعنا الشيعي العراقي بسبب استخذاء مراجعنا. تسلسل الحديث من مرجعية الخوء واستخذائها العقائد إلى مرجعية السيستاني واستخذائها العقائد الذي هو فرع عن الاستخذاء العقائد الخوئي. ثم جاء المحور الثالث وهو أهم المحاور المتقدمة عمليا، لأنه يتحدث عن واقعنا الفعلي في يومنا هذا. وعنوان هذا المحور المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. وانتهى الكلام في المحور الثالث في الحلقة الماضية حينما تم كلامي في العنوان الأخير من العناوين الفرعية في ذلك المحور، السرقة الكبرى، إنه النفط. هذا بيان مختصر وجيز عن الذي تقدم في المحاور الثلاثة التي مرت عبر الحلقات المتقدمة من حلقات هذا البرنامج. المحور الرابع جولة في الأحاديث المهدوية التي ترتبط بنحو مباشر وغير مباشر بواقعنا الشيعي المعاصر على المستوى العقائدي السياسي الاجتماعي. وبعبارة موجزة من الآخر، المحور الرابع من محاور هذا البرنامج يريد أن يستكشف هل الحكم القائم في العراق في أيامنا هذه، حكم النجف وبغداد، هل هو الحكم العباسي الذي تحدثت عنه كلمات المعصومين صلوات الله عليهم، الذي يكون في آخر الزمان، المراد من آخر الزمان من آخر زمان الغيبة الكبرى، فهل الحكم النجفي البغدادي هو الحكم العباسي الذي تحدثت عنه كلمات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هذا ما سأتناوله في هذا المحور، وهو استمرار لما تقدم في المحاور السابقة. هناك شبه كبير بين مضمون الحكم العباسي الأول وهذا الحكم من جهات كثيرة، وهناك شبه واضح بين فساد الحكم العباسي الأول وبين فساد هذا الحكم. فهل حكم النجف وبغداد في أيامنا هذه هو حكم العباسيين الذي يكون قريبا من زمان ظهور إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ نذهب إلى فاصل.
شعري أين استقرت بك النوايا؟ ليت شعري أواصل لك رسالة الحجة الله ورسيلها الجلالة. أين استقرت؟ أين استقرت في الرزية وجروح شرحت تكتب رقية؟ هل إليك هالخبر عن الإمامة؟ هل إليك هالخبر عن الإمامة؟ سحبت الخيال وتكسرت عظامة. لا إله إلا الله. سحبت الخيال وتكسرت عظامة. حال الجدك حسين بمماته. هذا حال جدك حسين بمماته. قبال جابوهن يضر بوهن بناته. بحالي كشفت خلال مية. أين استقرت بي الرجية؟ بي الرجية ذكرى فحنا بنفسي. أنت من عقيد عز لا يسامى. بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى.
لو سألتموني هل أنني أعتقد أن حكام النجف وبغداد في يومنا هذا تنطبق عليهم أحاديث الحكم العباسي في آخر زمان الغيبة الكبرى، لا أستطيع أن أقطع بذلك. أنا سأعرض بين أيديكم المعطيات، سأضع الأحاديث التي وردتنا عنهم صلوات الله عليهم على هذه الطاولة، أعرضها بين أيديكم، أشرحها من دون أن أفرض رأيي على أحد. أنتم تابعوا المطالب، دققوا النظر فيما سيعرض الحكم إليكم. قد يقول قائل: وهل هناك من فائدة كبيرة في تناول هذا الموضوع؟ الجواب: الفائدة كبيرة وكبيرة 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 حتى تنقطع الأنفاس. إننا إذا عرفنا من أن الحكم في العراق هو الحكم العباسي الذي تحدثت عنه كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإننا سنعرف من أننا قد أصبحنا في زمن قريب من عصر ظهور إمام زماننا. أنا لا أوقت ولا أعرف المدة الزمانية فيما بين الحكم العباسي وبين ظهور إمام زماننا، ولا أدري كم سيستمر الحكم العباسي الذي تحدثت عنه أحاديثهم الشريفة. لا أعرف كل هذا ولا أملك دليلا قطعيا على أن الحكم الموجود في العراق تنطبق عليه الأحاديث التي أخبرتنا عن حكم عباسي في آخر الزمان، لكننا إذا عرفنا على هذا الفرض من أن الحكم الموجود في العراق الآن هو هذا الحكم العباسي الذي قصدته وتحدثت عن الأحاديث والروايات، هذا يعني أننا في زمن قريب من عصر ظهور إمام زماننا. وهذه القضية إذا ما اقتنعنا بها إنها ستكون سببا قويا دافعا لتغيير جانب من الواقع على الأقل، لتغيير جانب من حياتنا، لإصلاح بعض عيوبنا. هذا إذا تفاعلنا مع مشروع إمام زماننا ومع ظهوره الشريف. وقضية أخرى وهي مهمة جدا، فإن العباسيين بإمكانهم أن يغيروا أوضاعهم. إنني أتحدث عن العباسيين الشيعة. في ثقافة أهل البيت هناك شيعة نواصب، نواصب الشيعة، وهناك شيعة مرجئة، مرجئة الشيعة. والروايات تحدثنا عن أن شيعة النجف في وقت ظهور إمام زماننا إنهم مرجئة، مرجئة الشيعة. هذا ما هو من عندي، هذا من رواياتهم وكلماتهم الشريفة. المرجئة هم النواصب، هم المخالفون لآل محمد. الأحاديث تقول من أن شيعة النجف مرجئة في الوقت الذي يظهر فيه إمام زماننا إنهم مرجئة الشيعة. هناك شيعة مرجئة وهناك شيعة نواصب، هناك مرجئة من جهة السقيفة وهناك مرجئة من جهة الشيعة، هناك نواصب من جهة السقيفة وهناك نواصب من جهة الشيعة. وهناك وهناك الأحاديث بيّنت لنا الكثير من المطالب، وفي نفس السياق هناك شيعة عباسيون، إنه الحكم العباسي الثاني الذي يحكم العراق، إنهم شيعة عباسيون مثلما هناك شيعة نواصب، مثلما هناك شيعة أمويون، بل أنجس من الأمويين. الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في زمان الغيبة الكبرى هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هم ألعن من بني أمية. فهناك عباسيو الشيعة، وهناك أمويو الشيعة، وهناك خوارج الشيعة، وهناك مرجئة الشيعة، وهناك نواصب الشيعة. هذه المصطلحات وهذه المضامين وردت في ثقافة العترة الطاهرة التي أبعدتكم عنها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وحالت فيما بينكم وبينها حوزة الطوسي في النجف، قطعوا الطريق فيما بينكم وبين ثقافة العترة. هذه المضامين موجودة منتشرة في ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، إن كنتم تستغربون ما أقول. إذا ما راجعتم برامجي السابقة وهي مفصلة ومفصلة جدا، مئات ومئات من الساعات، ستجدون هذه الحقائق جلية واضحة. إذن إذا ما عرفنا من أن الحكم القائم في العراق إنه الحكم النجفي البغدادي، حكام النجف وبغداد، إذا ما عرفنا أن هؤلاء هم العباسيون الذين سيكونون في زمن قريب من ظهور إمام زماننا، تلك بشرى لنا، فإن زمان الظهور الشريف على الأبواب، وذلك محفز للعباسيين إن أرادوا الإصلاح أن يصلحوا واقعهم، ومحفز لنا أيضا أن نصلح عيوبنا وأن نحاول الابتعاد عن كل ما يبعدنا عن إمام زماننا، وأن نحاول الاقتراب من كل ما يقربنا من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة القول في هذا المحور، في المحور الرابع من محاور هذا البرنامج، إنني سأجيب على هذا السؤال ولو بمستوى الاحتمال، فأنا لا أملك دليلا قطعيا على ما يمكن أن يستنتج من أحاديث الملاحم والفتن من أحاديث علائم الظهور، من الأحاديث التي أخبرتنا عن الحكم العباسي الثاني، لا نستطيع أن نقطع بمعلومة نستنتجها من تلكم الأحاديث. ولذا فإنني لن أفرض رأيي على أحد، ولن أفرض ما أستنتجه، لأن ذلك في حدود الظن، في حدود الاحتمال، إنما أترك الأمر إليكم. أنتم أيضا تدبروا في هذه الأحاديث وانظروا فيها. أنا سأعرضها بين أيديكم، سأذكر لكم مصادرها، بل سأقرأها لكم من مصادرها، سأشرحها شرحا يبين مضامينها بنحو لا أضغط عليكم أن تقبلوا فهمي، فإن فهمي بحدود الظن، بحدود الاحتمال. الاحتمالات تبقى أبوابها مفتوحة بين أيدينا. لكنني قبل أن ألج في هذا الموضوع، هناك مجموعة أسئلة، إشكالات، ليس مهما ما هو العنوان الذي سأعنونها به. خلال حلقات البرنامج وردتني رسائل، أسئلة، إشكالات، مكالمات تليفونية، و قطعا لا أستطيع أن أتجاوب معها لضيق الوقت، لكنني بحسب ما أعتقد اخترت مجموعة منها كي أجيب عليها. لذا قبل أن أدخل في الجولة بين الأحاديث المهدوية التي أشرت إليها في عنوان هذا المحور، إنه المحور الرابع، سأجيب على هذه الأسئلة، على هذه الإشكالات، الاستيضاحات في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة، وبعد ذلك سأشرع في مقصودي إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل.
ما تخلي الوضيع زين يخلص من هذه حسين عندك
السؤال الأول عن هذا العنوان الذي طرحته في الحلقات المتقدمة، المال المجهول المالك. قطعا لن أستطيع أن أجيب بشكل مفصل جدا، فهذا يحتاج إلى عدة حلقات، سأجيب إجابة أحاول أن أوضح فيها هذا العنوان، لكنني قبل أن أبين ما أريد أذكركم من أنني قرأت عليكم من الرسالة العملية للسيد السيستاني منهاج الصالحين، هذا هو الجزء الأول من منهاج الصالحين، الرسالة العملية الرسمية الأصلية للسيد السيستاني، وهذه الطبعة هي الطبعة الرابعة 1996 ميلادي، منشورات مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله، هذا هو الجزء الأول، وبهذه الطبعة ألحق باب عنوانه مستحدثات المسائل، هذا الباب يبدأ من صفحة 427، في صفحة 431 المسألة الثانية، بشكل سريع أمر عليها كي أذكركم بأنني قد قرأت هذا عليكم، وقد قرأت عليكم من بقية الرسائل العملية لسيد السيستاني المنشورة من قبل مكتبه والمؤيدة من قبل مكتبه، إن كان ذلك في النجف أو كان ذلك في مؤسسة الإمام علي في لندن التي هي المكتب الرسمي والشرعي للسيد السيستاني. صفحة 431 المسألة الثانية، لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة لأنه ربا، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه، ولو اقترض كذلك بطل القرض والشرط معا، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض، فالبنوك لا تملك أموالها لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض، هو هذا المال المجهول المالك، وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض، لأن أموال البنوك الحكومية وكذلك المشتركة فيما بين الحكومة والشعب أموال مجهولة المالك، هذه هي فتاوى السيستاني، والأمر ليس خاصا به، إنها فتاوى الفقه المرجعي الشيعي. وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض، هو يتقدم إلى البنك بطلب الاقتراض والبنك يعطيه بعنوان الاقتراض، الفورمات الوثائق كلها تتحدث عن الاقتراض، لكن السيد السيستاني يقول هذا ما هو باقتراض، وإنما أنت يا أيها المقترض تأخذ مالا من البنك إنه مال مجهول المالك. والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه إلى الحاكم الشرعي لإصلاحه، ولا يضره العلم بأن البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزيادة قهرا، فلو طالبه البنك جاز له الدفع وليس يجب عليه الدفع، يعني إذا يقدر يملخ فلا إشكال عليه. القضية واضحة. إذا ذكروا لكم ترقيعات، هذه الترقيعات لا حقيقة لها، هذه الترقيعات من الفتاوى البازارية التي حدثتكم عنها أيضا في الحلقات الماضية. فلو طالبه البنك جاز له الدفع وليس وجب عليه الدفع، لأنه لم يكن مقترضا وإنما أخذ مالا هو مجهول المالك وراجع به المرجع، والمرجع هو الحاكم هنا وهو المالك الأصلي لهذا المال، فيصلحه له بالطريقة التي يراها. فلو طالبه البنك جاز له الدفع حيث لا يسعه التخلف عن ذلك، أما إذا وسعه التخلف مثلا يعلس أموال البنك ولا يستطيع أحد أن يحاسبه، فحينئذ بإمكانه أن يفعل ذلك، يأخذ الأموال ويهرب ويخرج خارج البلاد، بإمكانه أن يفعل ذلك لأنه لا يجب عليه أن يدفع للبنك، فهذا البنك حكومي أو مشترك بين الحكومة والأهالي، أمواله مجهولة المالك، وحينما استلم هذا المقترض مالا من البنك لم يستلم مال البنك، لأن البنك لا يملك هذا المال، هذا مال سائب، مال مجهول المالك. هذه هي الحقيقة من الآخر. تأتي ترقيعات بعد ذلك، تلك فتاوى بازارية. والكلام هو هو في صفحة 432، المسألة السابعة. تشترك البنوك المشتركة، البنوك المشتركة هو قد عرفها في بداية الفصل، وهي البنوك التي يكون رأس مالها مشتركا ما بين الحكومة والأهالي من أبناء الشعب. تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام، لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرف فيها من دون مراجعة الحاكم الشرعي. لماذا يراجع الحاكم الشرعي؟ لأنه هو المالك الأصلي للمال المجهول المالك. قطعا هذا ليس بحسب فقه العترة، هذا بحسب فقه مراجع الشيعة. أذكركم كما كنت أذكركم وكما ذكرتكم مرارا وكرارا في برامجي عبر السنين. هناك فقه النواصب، إنهم المخالفون لمحمد وآل محمد، وهناك فقه مراجع الشيعة، وهناك فقه العترة. فقه العترة لا وجود له على أرض الواقع، هو حبيس في كتب حديثهم، تلك الكتب التي يضعفها مراجع الشيعة ولا يعتقدون بصحتها، يأخذون نزرا يسيرا من تلك الأحاديث ثم يأتون بقواعد الفهم من النواصب ويستخرجون لنا فقها مسخا هجينا، لا هو كفقه النواصب ولا هو كفقه العترة، إلا أنه يشبه كثيرا الفقه الشافعي. تلك هي الحقيقة من الآخر، وهذا الأمر قد أثبته بمئات ومئات من الساعات، هي موجودة على الشبكة العنكبوتية بالوثائق وبالحقائق وبالأدلة الدامغة التي لا مجال للشك فيها. هذا ما جاء في الرسالة العملية الرسمية الأصلية للسيد السيستاني دام ظله. ومن السيد السيستاني إلى شخصية علمية حوزوية نجفية معاصرة، شيخ باقر الإيرواني. شيخ باقر الإيرواني عرضت لكم فيما تقدم من الحلقات فيديو بالصوت والصورة يتحدث فيه في درس فقهي في العتبة العلوية المقدسة عن رواتب الموظفين المودعة في البنوك، صريحا يقول للموظف: هذا ما هو براتبك ولا هذه الأموال بمستحقاتك، إنك لا تملكها لأنها موجودة في البنك وأموال البنك مجهولة المالك. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في سذاجة هذا الطرح وفي الطريقة المتخلفة التي يتحدث بها عن الكارتات وعن إيداع الأموال في البنوك. وعلى عينك يا تاجر، هذا هو الفيديو، وهذا هو شيخ باقر الإيرواني.
الموظفين عندنا موظفون أو غير موظفين، أحيانا رواتبهم وأموالهم لا تصل بأيديهم. في الدول السابقة الأخرى الأموال ما أطوا باليد، وإنما الأموال شنو شو أطوا كارت يذبون بحسابه، ماذا دائرة ما أدروين يذبون بحسابه شنو الفلوس، وهو ما يسحب، هو عنده كارت. على ضوء الكارت شوية شوية هم عندنا ماذا قاعد يصير، هذا المعنى، على ضوء الكارت هو ماذا يشتري ويبيع، لكن فلوس ما أكو. يعني بجيبه تريد من عده دينار دينارين لعله ماكو عنده، لكن هو يشتري في نفس الوقت ماذا حاجة وأموره مشيها من خلال هذا الكارت. يلزم بالنسبة إلى الموظفين وغير الموظفين الذين عندهم كارت أموال باليد ما موجودة، يلزم لا خمس عليه، سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين ماكو خمس. لماذا؟ لأنه هذه الفلوس مجهول مالك هي، ومجهول المالك لا يملك إلا بمن بقبضه، خي كنت قبضه. وحيث لم أقبض لا تقول هذا راتبي واستحقاقي وأجرتي، نقول له اسكت، لا استحقاقك ولا راتبك ولا أجرتك الحكي ما موجود، هذا كله مجهول المالك هذا يا أخي العزيز. فإذا على هذا الأساس هذا مجهول مالك لم تستلمه فليس ملكا لك، بس لا تتأذى لا تتأذى تقول شيئا مو ملكي، هسه مو ملكك هو هذا تخفيف لك، راح بالتالي خمس ماذا ليس عليك، لكن انت مستفيد من عده ماذا عملا فائده المالك، يعني تقدر تشتري ثلاجه غساله سياره بواسطه ماذا هذا الكارت او لكنه بالتالي هو ماذا هذا ليس ملكا لك لانك لم تقبضه، فخمس حينئذ لا يجب عليك، وإن مضت سنة أو سنتان أو 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 نعم إيش وقت ما قبضته إسحبت قلت فدي يوم خلي أشوف الفلوس السعانة إسحبت وقبضته إيه صحيح هذا بعد ماذا هذا مجهول مالك ماذا قد تم قبضه. إذا بعد ذلك ردت ماذا بقى عندك أو أرجعت ماذا إلى البنك يجب حينئذ ماذا التخميس. أما إذا فرض على أنه لم تسحبه فلا يجب عليك التخميس. وأتذكر أن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة كان يلتزم ماذا بذلك حينما كانت تأتيه استفتاءات من الخليج بهذا الشكل، كان يقول على أنه ماذا لا خمس للنقطة التي أشرت إليها. هذا همات لازم ماذا من اللوازم.
ومن شيخ باقر الإيرواني الذي هو من المرشحين للمرجعية في النجف لقادم الأيام إلى مرجع معاصر في أيامنا هذه، إنه أحد المراجع الأربعة في النجف، وإنه الذي يشير إليه السيستانيون بالأعلمية بعد السيستاني، شيخ إسحاق الفياض، حديث واضح وصريح. أشير إلى نقطتين مهمتين قبل أن أعرض حديث الشيخ إسحاق الفياض، والذي يصب في نفس هذا المجرى في حديثنا عن المال المجهول المالك. في بداية حديثه تحدث عن الدولة الشرعية وعن الدولة غير الشرعية. الدولة الشرعية هي التي يحكمها الإمام المعصوم أو النائب الخاص، وفي زمان الغيبة النائب العام، يعني المراجع. الدولة غير الشرعية هي الدولة التي لا يحكمها المراجع، إنه يتحدث عن حكم فعلي لا عن حكم بالمخاتلة كحكم السيستاني للعراق. حكم السيستاني للعراق حكم بالمخاتلة، هم يظهرون أمام الناس أنهم لا يتدخلون في الحكم وهم يحكمون العراق في الخفاء، فهذا لا يقال له حاكم شرعي فعلي، إنه يحكم بالمخاتلة. الدولة الشرعية هي الدولة التي يحكمها المراجع الفقهاء بحسب هذا التصور. الدولة غير الشرعية وهي التي لا يحكمها المراجع في زماننا هذا، هي لا تملك أموالها، لا تملك أموال بنوكها ولا أموال مصانعها ولا أموال وزاراتها، لا تملك شيئا، لأنها حكومة غير شرعية. فتكون الأموال في الدول التي حكوماتها غير شرعية بحسب هذا التصور، تكون أموالا مجهولة المالك. هذا هو الذي شرحته وبينته فيما سلف. النقطة الثانية، فأنا أمامي الحديث الذي سأعرضه لكم مطبوع على الورق بكامله. سيأتي في كلامه أن يقول: أما أموال المسلمين في البنوك فإذا أخذ المال من البنوك فإن علم أنه من الأموال التي أرسلت من الخارج، من الأموال التي أرسلت من الخارج يعني طبعت، سذاجة في التفكير، لأن الأموال طبعت في الخارج فإنه يعدها، وليس هو، الباقون أيضا يعدها ليست ملكا للحكومة وليست ملكا للمسلمين أيضا من الذين وضعوا أموالهم في البنوك، لأن هذه الأموال طبعت في الخارج وما وقعت تحت أيديهم. أما أموال المسلمين في البنوك فإذا أخذ المال من البنوك فإن علم أنه من الأموال التي أرسلت من الخارج ولم تقع تحت أيدي المسلمين فهو ملك له، ملك له يستطيع أن يأخذه بالاستيلاء عليه، بالاستيلاء. الاستيلاء عملية نهب وغصب، يقول هذه الأموال التي يأخذها من البنك لأنها طبعت في الخارج ولم تكن قد وقعت تحت أيدي المسلمين مباشرة من المطابع في الدول الخارجية، في الدول الغربية مثلا، وجيء بها إلى بنوك دول المسلمين ولم تقع هذه الأموال تحت أيدي المسلمين، فإن البنك إذا أعطاها للمسلم وهو بنك حكومي أو مشترك بحسب السيستاني، بنك حكومي في دولة سكانها مسلمون، إنه يأخذ المال بالاستيلاء، مع أن البنك أعطى هذا المال. أي تربية هذه للناس على هذا الذوق الأعوج؟ هذا هو الذي أنادي دائما: يا جماعة تعالوا نصلح المناهج الحوزوية، تعالوا نعود إلى فقه العترة الطاهرة. هذا هو الذي أنادي به. رجاء اعرضوا لنا التسجيل.
فإذا كان للحكومة ولي شرعي فهذه الحكومة حكومة شرعية، حكومة قائمة على أساس مبدأ الدين، وهذه الحكومة مالكة وقائمة على أساس مبدأ الدين. فأما إذا لم تكن الحكومة شرعية بأن لا يكون لها ولي شرعي منسوب من قبل الشارع من منسوب من قبل الشارع بنسم خاص في زمن الحضور وبنسب عام من في زمن الغيبة فهذه الحكومة غير شرعية وهذه الحكومة لا تملك الأموال الموجودة عندها في البنوك والمصارف والوزارات لا تملك هذه الأموال فإن العاملين في هذه الحكومات من رئيس الجمهور إلى أدنى الموظف العاملين في هذه الحكومة ليست لهم ولاية على الحكومة ليست لهؤلاء العاملين في الحكومة ولاية على الحكومة حتى يكون تصرفهم في هذا المال من باب تصرفه ومن باب تصرف ولي الأمر فإذا الإقراض غير صحيح فإن إقراض الحكومة لا يمكن فالعاملون في البنوك والحكومة ليست له ولاية حتى يأخذون المال قرضا على ذمة الحكومة ليست لهم ولاية على ذلك والمفروض أن المودع لم يودع ماله للعاملين في البنوك فإنما يودع المال في البنوك التي هي جهة اعتبارية في ذمة البنوك والمفروض أنه لا ذمة للبنوك فإن العاملين في البنوك ليست لهم ولاية حتى يأخذ المال في ذمة البنوك ذمة البنوك وعلى هذا فالإقراض والإقراض غير صحيح وكذلك الاقتراض من الحكومة فإن الأموال الموجودة في البنك ليست أموال الحكومة إما الأموال التي لا مالك لها كالإسكناس التي أرسلت من الخارج وتبعت في الخارج وأرسلت إلى البنوك ولم تقع تحت أيادي المسلمين وهذه الأموال ليست ملكا لأحد إما أموال المسلمين في البنوك فإذا أخذ المال من البنوك فإن علم أنه من الأموال التي أرسلت من الخارج ولم تقع تحت أيدي المسلمين فهو ملك تلق له بالاستيلاء عليه ولا يكون فيه أي زمان مال مباح يملك بالاستيلاء والحيازة فأما إذا أخذ من البنك مالا يعلم أن فيه مال غيره إذا علم أن فيه مال الغير إما بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس لا بد أن يتصدق به للفقراء والزائد عليه يتصرف فيه فالاقتراض من الحكومة غير صحيحة، إذ ليس للعاملين في البنوك لهم ولاية على هذه الأموال، وولاية على البنوك وولاية على الحكومة حتى يقوم باقتراب إقراض الناس من أموال الحكومة من الحكومة. والغريب هنا أن الفقهاء الذين يقولون بأن الحكومة تملك ومع ذلك يتعامل مع الأموال الموجودة في البنوك معاملة الأموال المجهول المالك، فلو كانت الحكومة تملك فالحكومة تملك هذه الأموال أيضا، فإن الأموال الموجودة في البنوك قرض في ذمة البنوك وفي ذمة الحكومة في ذمة الحكومة. وإذا كان الحكومة تملك فهذه الأموال ملك للحكومة وليست مجهولة المالك، فإذا التزام بأن الحكومة تملك الأموال والالتزام بأن الأموال الموجودة في البنوك مجهولة المالك، الجمع بين الأمر جمع بين المعلمين.
أعتقد أن الصورة صارت واضحة بالإجمال. مثلما قلت لكم قبل قليل من أنني لا أستطيع أن أتحدث عن الموضوع هذا بشكل مفصل، فهذا يحتاج إلى عدة حلقات، لكنني سأذكر لكم نقاطا. أولا، ما معنى هذا العنوان مال مجهول المالك؟ هذا العنوان في أجواء الفقه المرجعي يستعمل على مستويين. المستوى الأول هو المعنى اللغوي العرفي لهذه الكلمات، مال شيء له قيمة تجارية سوقية بين الناس، ما يقال له مال، أي شيء له قيمة سوقية تجارية، هذا هو المال. أما مجهول المالك، نحن لا نعرف مالكه. مثلا مجموعة يسافرون في طائرة في سيارة، يسافرون معا وينزلون في فندق معين في مكان معين، ربما البعض يغادر، يأتي أشخاص آخرون يلتقون بهم، وفي هذه الأثناء يجدون مالا، يجدون شيئا له قيمة، نقدا، ذهبا، ساعة، جهازا، شيء له قيمة. فهذا الشيء الذي عثروا عليه فيما بينهم في وسطهم، سأل بعضهم بعضا هل هذا لك؟ الجميع لم يتعرفوا عليه، يقال لهذا المال مال مجهول المالك. وهكذا. فالمال هو شيء له قيمة سوقية تجارية، شيء له قيمة فيما بين الناس في أعراف الناس، ولكنهم لا يعرفون مالكه من. هذا هو المال المجهول المالك. وهذا المعنى معنى لغوي أخذ من اللغة ومن العرف. هذا الاستعمال موجود في فقه مراجع الشيعة، مال مجهول المالك هو هذا الذي تحدثت عنه، هذا مستوى من المستويات. وفي الأعم الأغلب يطلق هذا العنوان على الأموال الشخصية المحدودة القليلة، وليست الأموال العامة الكثيرة. المستوى الثاني وهو الذي تسكب عنده العبرات من معنى المال المجهول المالك هو المال الكثير الواسع المشاع، إنها الأموال العامة، المال الواسع الكثير المشاع، ما يصطلح عليها الأموال العامة، الأموال التي تملكها الحكومات، الأموال التي تملكها الدول، قد تكون صرفا للحكومة للدولة، وقد تكون في بعض الأحيان مشاركة مع شركات، مع أفراد من داخل البلد، من خارج البلد. هذه الأموال المشاعة العامة المملوكة للحكومة المملوكة للدولة. وحين أقول الأموال المشاعة بحسب العرف، لا أتحدث هنا عن مصطلح شرعي، بحسب العرف أموال مشاعة الأراضي الواسعة التي لا يملكها شخص بعينه. الآن حينما نسافر بين مدينة وأخرى، هناك مساحات شاسعة من الأراضي لم يكن قد اشتراها أحد، لم يكن قد ورثها أحد من أحد، ليست مسجلة في دوائر التسجيل العقاري باسم أحد، ليست مزروعة من قبل أحد، لم يقم عليها بناء أو مصنع. هذه الأراضي التي قد يصطلح عليها الموات، الأراضي الواسعة التي قد يقال عنها موات، يقال عنها مشاعة، ليس مهما الاصطلاح. هذه الأراضي بحسب النظام البشري الآن تملكها الدول، تملكها الحكومات، لا يحق لأي أحد أن يتصرف فيها إلا وفقا للقوانين والقواعد التي وضعتها جهات التشريع وسن القوانين في تلك الدول. هذا العنوان الثاني، المستوى الثاني لما نقول مال مجهول المالك بحسب الفقه المرجعي. إذن هناك مستويان، هناك مال مجهول المالك يفهم بحسب اللغة وبحسب العرف، وهناك مال مجهول المالك هذا مصطلح من مصطلحات الفقه المرجعي، إنها الأموال العامة التي تملكها الدول والحكومات في زماننا هذا بحسب الأنظمة والقوانين التي تعرف عليها في الحياة البشرية في يومنا هذا. هذه النقطة الأولى، كي يكون معنى هذا العنوان واضحا بحسب الفقه المرجعي. إنني أتحدث عن الفقه المرجعي، لا أتحدث عن فقه العترة الطاهرة. النقطة الثانية، مثل ما بين المرجع المعاصر الشيخ إسحاق الفياض عن أن الدول على نوعين، هناك دولة أو حكومة شرعية، وهناك دولة أو حكومة غير شرعية. الشرعية في زمان غيبة الإمام أن يكون الحاكم فيها حاكما شرعيا، والحاكم الشرعي في نظر الفقه المرجعي هو مرجع الشيعة، هو الفقيه المجتهد بحسب ما يذكرون في كتبهم الفقهية. هذا هو الحاكم الشرعي، لا بحسب أحاديث العترة الطاهرة، هذا حاكم شرعي نصب من قبل قواعد الفقه المرجعي الذي هو نتاج من مراجع الشيعة بعيدا عن فقه العترة. قد تستغربون كلامي هذا، فقه العترة فقه له خصائصه وله أصوله التي تختلف عن فقه مراجع الشيعة. مراجع الشيعة بالمختصر المفيد جاءونا بقواعد من النواصب لتمييز أحاديث العترة، فميزوا أحاديث العترة وفقا لقواعد علم الرجال، لقواعد علم الدراية والحديث، جاءونا بمجموعة من القواعد من النواصب، أجروا عليها بعض التعديلات، لكن الذوق الناصبي يبقى موجودا واضحا فيها، فحكموا بهذه القواعد الناصبية على حديث العترة، فألغوا الكثير من المعطيات. حينما يلغي الإنسان الكثير من المعطيات في موضوع معين وفقا لقواعد ليست صحيحة، بالمطلق ليست صحيحة، ويأخذ مجموعة من المعطيات وعلى أساسها يستخرج لنا النتائج، هذه النتائج ستكون فاسدة، ستكون معطوبة. هذا هو الذي قام به مراجع الشيعة بالضبط، جاءونا بقواعد من النواصب، وفقا لهذه القواعد ألغوا الكثير من المعطيات، ألغوا الكثير من حديث أهل البيت، ثم جاءونا بقواعد للفهم، ما يسمى بأصول الفقه، جاءونا بقواعد للفهم من النواصب أيضا، وأهل البيت قالوا من أن حديثنا يفهم بطريق خاص هم بينوه. مراجع الشيعة جاءونا بقواعد الفهم من النواصب، أولا عبثوا بالمعطيات فألغوا الكثير منها، ثم عبثوا بفهم المعطيات المتبقية، فماذا سيبقى من الحقيقة؟ والطامة الكبرى أنهم عزلوا بين العقيدة والفقه، فجعلوا العقيدة أمرا ثانويا وصبوا أنظارهم إلى الفتاوى الجزئية. أئمتنا حين قالوا علينا الأصول وعليكم الفروع، عن أي أصول تحدثوا؟ هل تحدثوا عن أصول ما يسمى بعلم أصول الفقه، أو تحدثوا عن أصول ما يسمى بعلم أصول الدين؟ أئمتنا تحدثوا عن أصول عقيدتهم، عن أصول قرآنهم بحسب تفسيرهم، عن أصول فهمهم؟ أئمتنا ما فرقوا بين أحاديث الفقه وأحاديث العقيدة. أنا آتيكم بمثال، لأن مراجع الشيعة فرقوا بين أحاديث العقيدة وبين أحاديث الفقه، ذهبوا إلى القول بنجاسة دم المعصوم. هذا مثال من الأمثلة. مراجع الشيعة كلمتهم تطبق على هذا الأموات والأحياء على أن دم المعصوم نجس. لماذا قالوا بهذا القول؟ لأنهم عزلوا العقيدة عن الفقه. لماذا وصلوا إلى هذا الفهم؟ لأنهم عزلوا المعطيات الأهم بسبب القواعد الناصبية التي جاءونا بها، التي سميت بعلم الرجال، بعلم الدراية، بعلم الحديث. ثم بعد ذلك جاءونا بقواعد الفهم الناصبي، بينما رسول الله اشترط علينا في بيعة الغدير: هذا علي يفهمكم بعدي. قواعد الفهم لابد أن تؤخذ من علي وآل علي. مراجع الشيعة أعرضوا عن ذلك، ولذلك جاءونا بفقه مسخ، ونصبوا أنفسهم حكاما شرعيين. لا يوجد ولا دليل واحد، لا في الآيات ولا في الروايات، يدل على أن مراجع الشيعة حكام شرعيون. حتى رواية عمر بن حنظلة هي ضعيفة بحسب قواعد التمييز الرجالي، لصقوها وسموها مقبولة. حتى هذه الرواية، فإن الرواية هذه حينما تحدثت عن حكومة راوية الحديث تحدثت عن حكومته المحتملة في القضاء، وكلفت الشيعة بالالتزام، فهو لا يملك سلطة حتى يلزم الذين يتحاكمون إليه بما يحكم به في مسائل النزاعات والخصومات في الأمور المالية والاجتماعية في الوسط الشيعي. فهي حكومة احتمالية، لأنه لا يستطيع أن يلزم المترافعين لديه. فأية حكومة هذه؟ هذه حكومة احتمالية تشريفية، إلزام المترافعين لا من قبل الحاكم وإنما من قبل نفس التشريع. فارق كبير بين إلزام الحاكم للمترافعين وبين إلزام خارجي لا علاقة له بنفس الحاكم. أي حاكم من هذا؟ هذه حاكمية تشريفية وحكومتها احتمالية. لو قبلنا بحاكمية الفقيه هنا في باب القضاء، ما الدليل على حاكميته على الأموال المشاعة، ومن أنه لا بد من الرجوع إليه ومن أخذ الإذن منه؟ هذا أمر ثابت للمعصوم. وحتى في رواية عمر بن حنظلة الأوصاف التي ذكرت في الحاكم الشرعي لا تنطبق على المراجع. منهج الحوزة بالضبط يناقض المنهج الذي ذكرته رواية عمر بن حنظلة. الرواية هكذا قالت، الرواية في الكهف الشريف وفي الجزء الأول، ما كان في نيتي أن أشير إليها وإلا لجئتكم بالمصدر، لكن الحديث أوصلني إليها. إمامنا الصادق ماذا قال في وصف ذلك الحاكم؟ ينظران من كان منكم من علماء الشيعة، من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. هذا المنهج ليس موجودا في حوزاتنا إطلاقا. هل هناك درس في حديث العترة؟ وهل أن الطالب الذي يدرس في الحوزة وبعد ذلك يصبح مجتهدا هل يدرس شيئا من حديث أهل البيت؟ أول ما يبدأ إنه يبدأ بأقوال مراجع الشيعة، يبدأ بالرسائل العملية ويتدرج في دراسة آراء مراجع الشيعة التي هي تتناقض في أكثر الأحيان مع أحاديث العترة الطاهرة. فمتى درس أحاديثهم؟ ينظران منكم ممن قد روى حديثنا، أصحاب العمائم لا يحسنون رواية الحديث. رواية الحديث يعني أن الراوي يحفظ الأحاديث، يعني أن الراوي يحسن لفظها ويحسن قراءتها ويحسن عربيتها. وأنتم تسمعون المراجع، ما قبل قليل عرضت عليكم ماذا يتحدث المرجع الكبير وهكذا يقرأ الروايات والأحاديث، هو لا يحسن الرواية. فهذه الأوصاف التي ذكرت في رواية عمر بن حنظلة لا تنطبق على مراجع الشيعة ولا على كل المعممين. المنهج الدراسي فيها الذي يتخرج منه الحاكم الشرعي بحسب الإمام الصادق ممن قد روى حديثنا في البداية يكون مطلعا على حديثهم، ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا في حديثنا لا في الرسائل العملية للمراجع ولا في كتاب الشرائع ولا في كتاب اللمعة ولا في كتاب المكاسب. هذا هراء، هذا بعيد عن هذا المنهج، هذا منهج مراجع الشيعة لا شأن لي به. منهج صادق هو هذا، نظر في حلالنا وحرامنا وبعد ذلك عرف أحكامنا، نظر في حلالنا وحرامنا بحسب قواعد الفهم التي ذكروها لنا في حديثهم. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، ولكنني وصلت إلى هذه النقطة من أن مراجع الشيعة هم نصبوا أنفسهم حكاما شرعيين على الشيعة من دون أي دليل، بل نصبوا أنفسهم حكاما شرعيين على العالم. ما أنا قرأت عليكم في الحلقات المتقدمة البيان الذي وجهه السيستاني وهو تحت النظام الصدامي سنة 1422 للهجرة إلى كل الشيعة في كل دول العالم، يمضي عقودهم مع حكوماتهم ودولهم، إنه يرى حكومته الشرعية على كل العالم. على أي أساس؟ لا يوجد أي أساس في حديث العترة الطاهرة أبدا. نذهب إلى فاصل.
المهدي شنقول باشر لو سئلنا شنقدم عذار من نعرض عملنا عن كل دقيقة من العمر يسألنا بار باكر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري ايش نقول باكر لو للمهدي للمهدي شارك بجواب عيني هلا هلا بهالصوت شي مقدم اعذار للمهدي هلا بهالصوت شي مقدم اعذار من نعرض صيح بصوتك عن كل دقيقة من العمر هلا اش قدمنا وش حصلنا من اير ما ندري اش نقول باكر
نقطة أخرى إذا ما رجعنا إلى أحاديث العترة الطاهرة فيما يرتبط بأحوال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والشؤون المالية عندنا مجموعة من النصوص لسانها هكذا يقول الأرض وما عليها للإمام الأرض وما عليها للإمام هذه المجموعة من النصوص إنني أتحدث عن الإمام الأصل هؤلاء المراجع لا هم أئمة ولا يوصفون بهذا الوصف مطلقا بالمنظور الشرعي الناس تريد أن تصفهم بهذه الأوصاف هذه قضية راجعة إلى الناس لكن مراجع الشيعة لا هم أئمة ولا يوصفون بهذا الوصف من الجهة الدينية الشرعية العقائدية قولوا ما شئتم أعود إلى الروايات والأحاديث التي تتناول الشؤون المالية الشؤون الملكية وعلاقة ذلك بالإمام المعصوم كما قلت قبل قليل عندنا مجموعة من النصوص تقول إن الأرض وما عليها للإمام وتلك عقيدة وهذه العقيدة فيها بعد لولاية المعصوم التكوينية وفيها بعد يرتبط بالمشروع المهدوي حينما يتواصل عالم الغيب مع عالم الشهادة يعني أن هذه الروايات وهذه الأحاديث لم تفعل لحد الآن هذه الروايات إن وجدنا بعض المصاديق لتفعيل هذا المضمون فتلك حالات خاصة فهذا المستوى من علاقة المال بالمعصوم لا طبق ولم يطبق في عصر حضورهم صلوات الله عليهم قبل ابتداء عصر الغيبة لا في زمان رسول الله ولا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المضمون يتجلى في العصر المهدوي ويتجلى أكثر في عصر الرجعة العظيمة فهذا خارج عن بحثنا ولا علاقة للمراجع به لا من قريب ولا من بعيد إن لم ينكروا هذه الأحاديث المراجع في الأعم الأغلب ينكرون أحاديث المقامات ويشككون في مثل هذه المضامين. هذا هو الواقع الحقيقي لمراجع الشيعة، عقائدهم ضعيفة إلى أبعد ما يمكن أن يتصور، كتبهم دالة على ذلك. أنا لا أتحدث من عالم الخيال، أنا أتحدث من تحقيق طويل، وقد عرضت هذا بشكل واضح عبر الأقمار الصناعية، والبرامج موجودة على الشبكة العنكبوتية بالأدلة والوثائق التي لا يستطيعون أن يردوها أو أن يكذبوها. نعم يشيعون الشائعات حولي شخصيا، لكنهم لا يستطيعون أن يكذبوا الحقائق التي أطرحها بالأدلة والوثائق. المجموعة الثانية من الأحاديث روايات الأنفال التي تتحدث عن ملكية الإمام لهذه الأراضي الواسعة لما تملكه الدولة في أيامنا هذه، ما يسمى بالأنفال، الأراضي والمعادن وما يسمى بالأنفال، فهذا باب بحاجة إلى تطويل الحديث فيه، وأنا أريد أن أجمل الكلام. ما يسمى بالأنفال وما يلحق بهذا العنوان، وما يلحق بالأنفال، الأنفال وملحقاتها. هذا الأمر لم يفعل حتى في زمن حكم المعصومين. أمير المؤمنين فدك ما أرجعها، ما أرجعها لأهلها وأصحابها، وفدك من الأنفال، أبرز عنوان من عناوين الأنفال فدك. ما أرجع فدك في أيام خلافته، هذه المجموعة من الأحاديث هي الأخرى لم تفعل. هذه الأحاديث ناظرة إلى نظام دولة، باعتبار أن الدول حتى في أيام الأئمة كانوا يملكون هذه الأراضي، الدولة الفارسية، الدولة الرومية، الدولة العباسية، الدولة الأموية، فكانت هذه الدول والحكومات تملك هذه الأراضي، فلا بد من منظومة قانونية في فقه العترة إذا ما كانت هناك دولة. فلو كانت هناك دولة بالفعل فإن القانون الذي سيحكم فيها، إنني أتحدث عن أيام الأئمة، هو هذا القانون، قانون الأنفال والملحقات بالأنفال هي ملك للمعصوم. وحينما أقول ملك للمعصوم، المعصوم ما هو أنا تتحكم في رغباتي ويؤثر الآخرون في ميولي، فأميل إلى صديقي وأميل إلى قريبي وأقرب ذلك الذي يتملق لي، وهكذا. المعصوم هو يد الله، المعصوم هو وجه الله، فحينما تكون هذه الأملاك بيده مثلما هي الأملاك بيد الله، المعصوم يد الله، لا يمكننا أن نحاسب المعصوم مثلما نحاسب أعدل حاكم في الأرض إذا كان هناك من حاكم يوصف بهذا الوصف. المعصوم هو يد الله، هو عين الله، هو وجه الله، هو قلب الله، وهذه الأوصاف ما هي من عندي؟ هذه الأوصاف في رواياتهم، في أحاديثهم، في زياراتهم. هذا هو الذي قلته، من أن مراجع الشيعة يعزلون بين أحاديث العقيدة وبين أحاديث الفقه، ولذلك جاء الفقه مسخا هجينا لا صلة له بآل محمد. فجاءنا هذا الهراء يضخمون أنفسهم فيجعلون أنفسهم في مقام الإمام المعصوم، ويفرضون على الشيعة أن يستأذنوا منهم حينما يتعاملون مع هذه الأموال التي هم اصطلحوا عليها من أنها أموال مجهولة المالك في دائرة فقههم وحكمهم. وهذا كله هراء إذا أردنا أن نقيسه بموازين الفقه العقائدي عند آل محمد. من نصبهم بهذه الصيغة ومن أنهم حكام شرعيون يرجع إليهم في أمور حيازة الأراضي الواسعة أو في أمور حيازة هذه الأموال من الدولة أو من البنوك؟ من الذي نصبهم؟ لا يملكون دليلا واحدا، فليأتونا بدليل من الكتاب أو من حديث العترة يقول من أن الفقيه الشيعي في زمان الغيبة يرجع إليه في هذه الأمور. أعطونا دليلا واحدا ونحن نضع الدليل على رؤوسنا ونعود إليكم في كل صغيرة وكبيرة. أعطونا دليلا واحدا. هذا كله هراء. فتاوى السيستاني هراء، كلام شيخ باقر الإيرواني هراء، وكلام شيخ إسحاق الفياض هراء. هذا من عند أنفسهم، هذا ما هو من فقه محمد وآل محمد. هم يقولون هذا فقه محمد وآل محمد، هذا لا علاقة له بفقه محمد وآل محمد. فهذه المجموعة الثانية من أحاديث العترة التي قلت تتناول موضوع الأنفال وملحقات الأنفال، هذا نظام تقنيني للأموال العامة تحت يد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. المعصوم يملك الوجود، هذا هو تقنين لتوزيع الثروة العامة من تحت يد المعصوم بإشرافه وبحكمه صلوات الله وسلامه عليه. ما علاقة هؤلاء المراجع الذين لا يحسنون السيطرة على شؤونهم العائلية حتى يصبحوا حكاما شرعيين على الشيعة في كل العالم، ويصدرون بيانات من أنهم قد صدقوا العقود فيما بين الموظفين والحكومات، ويقولون للناس من أن أموالكم التي هي في البنوك ما هي بأموالكم، رواتب الموظفين التي ينالونها بسبب عملهم وتعبهم يقولون لهم هذه ما هي بأموالكم، وحينما تضعون أموالكم في البنوك إنكم أتلفتم هذه الأموال، دخلت تحت عنوان الإتلاف الشرعي. أي هراء هذا! النظم الاقتصادي في العالم تغير، والدين لا يؤسس نظاما اقتصاديا، النظام الاقتصادي ينشأ من داخل المجتمع كالنظام العمراني. النظام العمراني يتغير بحسب حاجة الناس. حينما اخترعت السيارة تغير النظام العمراني في العالم، الشوارع تبدلت، البنايات تبدلت، هندسة المدن تغيرت بالكامل بعد اختراع السيارة. النظام العمراني نظام ينشأ من الحاجة البشرية، النظام الاقتصادي كذلك نظام ينشأ من الحاجة البشرية، النظام التعليمي كذلك، الدين لا يؤسس نظاما اقتصاديا، الدين ينظم النظام الاقتصادي. النظام الاقتصادي ينشأ من داخل المجتمع، من حاجة المجتمع. الدين يأتي بأخلاقياته وبعدالته لتقسيم الحقوق والواجبات، ينظم النظام الاقتصادي. نحن عندنا تجربة، محمد باقر الصدر حينما كتب اقتصادنا وأراد أن يؤسس مذهبا إسلاميا، ذهب إلى النواصب وجاء بفقههم وأسس مذهبا إسلاميا، لأنه لم يجد في حديث العترة ما يعينه على ذلك، لا لأن الأئمة ما تصدوا للحكم أبدا، الأئمة بيّنوا الحقائق كلها، لأن الأئمة يتركون النظام الاقتصادي ينشأ بحسب حاجة الناس، وإنما يبينون قواعد تنظيمه. فما كتبه محمد باقر الصدر في كتاب اقتصادنا جاء به من فقه السقيفة، وهو يناقض نفسه بنفسه، يقول هذا مذهب الاقتصاد الإسلامي، فهل مذهب الاقتصاد الإسلامي يكون مخالفا لعلي؟ أي إسلام هذا؟ أمير المؤمنين في كتب المخالفين وفي كتب الشيعة القضية معروفة، رفض العمل بسيرة الشيخين، ومحمد باقر الصدر ركض وراء سيرتهم ليؤسس لنا مذهبا اقتصاديا. الدين ما فيه مذهب اقتصادي، الدين فيه منظومة أحكام تنظم النظام الاقتصادي. وموضوع القيمة يختلف مضمونه من زمن إلى زمن، فالقيمة مقولة من مقولات النظام الاقتصادي، القيمة مختلفة. حينما يتحدث المراجع عن أن هذه الأوراق النقدية لا تمثل قيمة، هذا هراء، القيمة ليست في الأوراق النقدية. أنا لا أريد أن أبحث في كل هذه التفاصيل، بقيت نقطة ثالثة. هناك روايات تحدثت عن تعامل الأئمة بشكل مباشر بخصوص المشاكل المادية لشيعتهم، فأجازوا في بعض الأحيان ومنعوا في أحيان أخرى، وحللوا وحرموا، تلك أحكام تتناسب مع الزمن الذي عاشه الأئمة بحسب مشاكل شيعتهم، فلا يمكن أن تعمم على طول الخط، بعضها يمكن أن يعمم ولكن البعض منها لا يعمم. هذه قضية معقدة كبيرة. ما أنا قلت لكم حينما بدأت الحديث في بيان معنى المال المجهول المالك، قلت من أن هذا يحتاج إلى حلقات. الحديث عن النظم الاقتصادي الذي ينشأ من داخل المجتمع هذا بحاجة إلى حلقة أو حلقتين وربما أكثر. الحديث عن القيمة وعن تغير مضمونها بحسب تطور الحياة وتغير المقولات المختلفة في المعرفة الإنسانية، القيمة تتبدل، يتغير مضمونها. مبادئ القيمة في زمان الأئمة هي غير مبادئ القيمة في زماننا. حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله لم يؤسس نظاما اقتصاديا، وإنما وجد نظاما اقتصاديا نشأ من داخل المجتمع، من حاجة المجتمع، نظمه، هذبه، فجاء بالبعد الأخلاقي الديني، وجاء بمنظومة العدل الديني فيما يرتبط بالواجبات والحقوق، فنظم الواقع الاقتصادي، لم يؤسس نظاما اقتصاديا، وهذا الحال مع الأئمة. وحينما تغير النظام الاقتصادي عبر الزمان في حياة الأئمة، هم ما وضعوا لنا نظاما اقتصاديا، وإنما يتدخلون لتنظيمه. وظيفة الدين تنظيم النظام الاقتصادي وفقا للموازين الأخلاقية ووفقا لميزان العدل والمناسبة والموازنة ما بين الحقوق والواجبات في بعدها الديني وفي بعدها الدنيوي. هناك الكثير من المطالب، لكنني أختصر لكم الحديث وأقول من أن المخالفين انتقصوا من رسول الله ومن مقاماته، وبعد ذلك نصبوا أنفسهم خلفاء لرسول الله. مراجع الشيعة أيضا انتقصوا من آل محمد ومن مقاماتهم ومن مقامات صاحب الزمان، ونصبوا أنفسهم حكاما شرعيين بدلا عن من دون أي دليل. إذا كان هناك من دليل أبرزوه لنا في أي مكان. هل عندكم دليل يقول من أن الذين يسمون بمراجع الشيعة في زمان الغيبة يكونون حكاما شرعيين يقومون مقام الإمام الحجة ويرجع إليهم في ما يرتبط بأمور الأراضي والأموال العامة والأنفال والأموال التي اصطلحوا عليها من أنها مجهولة المالك ويستجاز منهم وهم وكلاء عن الفقراء ووكلاء عن صاحب الزمان ووكلاء لا أدري عمن؟ هذا الكلام في أي حديث من أحاديث العترة الطاهرة لا يوجد لا عين ولا أثر. يأتون بأحاديث هي تتحدث في جهة أخرى ويلوون أعناقها، يلوون أعناق تلك الأحاديث كي يستخرجوا منها معنى واهنا ضعيفا يستدلون به على أنهم حكام شرعيون يتصرفون بأمور الشيعة في كل العالم. بسبب هذا الهراء يستهينون بالملكية ويستهينون بدماء الناس. لذلك الذي يعارضهم يجدون أن دمه مباح ويستسهلون هذا. قد لا يكشفون هذا الأمر للناس، لكنهم فيما بينهم يستسهلون هذا الأمر، وإنهم لا يعرفون ما أقول. بات وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن وشيكا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل نلتقي.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أتحدث فيما يرتبط بالعنوان الذي وردت بخصوصه عدة أسئلة: المال المجهول المالك. وتفرعت في عدة نقاط ترتبط بنفس الموضوع. لم أتمكن من تغطية الموضوع لأن تفاصيله كثيرة، وهذا يقتضي أن أستعرض الروايات والأحاديث المرتبطة بهذا العنوان، وأنا لا أجد وقتا لذلك. أكتفي بما بينت أتمنى أن أجد فرصة أخرى كي أقف عند هذا الموضوع الحساس والحساس جدا، لكن ربما ينسبق سؤال إلى ذهن المتلقي، فهل هذا يعني أن المتدينين لا يستطيعون أن يقيموا دولة دينية، أن يقيموا حكومة دينية؟ بالنسبة لي أعتقد نظريا يمكن أن تقام الحكومة الدينية إذا كان الناس يريدون ذلك، إذا اتفق مجتمع، اتفقت أمة على أن ينشئوا دولتهم الدينية. إنني أتحدث من وجهة نظري ثقافة العترة الطاهرة بحسب فهمي. كثيرون يرفضون هذا الطرح، وكثيرون يميلون إلى نظريات وأفكار أخرى. بالنسبة لي أقول نظريا عمليا من خلال التاريخ ومن خلال ما عايشناه، على الأقل من وجهة نظري، فإنني لا أستطيع أن أشخص تجربة لدولة دينية ناجحة. ربما الجمهورية الإسلامية في إيران نجحت في بعض المواطن، ولكنها فشلت كثيرا أيضا في مواطن أخرى، فلا يمكن أن تعد تجربة ناجحة بمقاييس النجاح الذي يقتدى به ويتأسى به. مثل ما قلت، لها ما لها وعليها ما عليها هذه التجربة في إيران بسبب الأوضاع الدولية المحيطة بها، بسبب رجال الدين، لأسباب أخرى أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع. لكنني تاريخيا لا أعرف تجربة دينية ناجحة، إنني أتحدث عن مراجع الدين الشيعة في عصر الغيبة الكبرى. حديثي محصور بهذه العناوين: مراجع دين شيعة وفي عصر الغيبة الكبرى. كل التجارب التي مرت، إن كانت بمثابة دولة دينية يحكمها مرجع حكما كاملا، أو أنه يحكمها مناصفة مع الحكام بشكل عام، التجارب التاريخية والتجارب المعاصرة التي عايشناها ما وجدنا تجربة ناجحة نجاحا إلى الحد الذي يجعل نجاحها مسارا ومنهجا ومثالا يقتدى به. ربما نجحت التجربة سين في جانب وفشلت في جوانب أخرى، ونجحت التجربة صاد في جوانب وفشلت في جوانب أخرى. هكذا هي الأمور. نظريا أقول بحسب التنظير، إذا أردنا أن نخوض في مضامين الآيات والروايات، وأقول بحسب فهمي، يمكن أن تؤسس دولة دينية إذا كان الناس يريدون ذلك. موقع الفقهاء فيها
ما هو بموقع إلهي مقدس، هم خبراء في القانون الديني، مثل ما هناك في الدول الأخرى خبراء في القانون الوضعي، هم يضعون قوانين بمذاق ديني، وهناك برلمان وهناك رقابة وهناك وهناك وانتخابات، لأن هذا اللون من التجارب في الحكم هو الأفضل لحد الآن، انتخابات وبرلمان وحكومة تتبدل بعد فترة محددة لها، كما هو الحال يجري الآن في الدول المتقدمة الناجحة. لا يوجد نجاح مطلق، لكنها أكثر نجاحا من الدول الأخرى التي جثمت الحكومات الدكتاتورية على صدرها. أن تكون دولة نظامها ديني وفقا لما ينتجه الفقهاء باعتبار أنهم خبراء في القانون الديني، لا هم ينوبون عن الإمام المعصوم، وليس لهم من سلطة إلهية مقدسة، يحاسبون ويتابعون وهم موظفون في الدولة يخضعون لقوانينها. إذا كان الأمر هكذا يمكننا أن نتصور دولة يكون نظامها نظاما دينيا، هذا إذا كان الناس يريدون ذلك. أما أن ينصب فيها الفقهاء والمراجع على أنهم ظل الله، على أنهم سلطة إلهية لا تناقش، فهذا الكلام نظريا لا يثبت، وعمليا نحن لا لمسنا وجودا إلهيا للفقهاء ولا هم يحزنون. الذي لمسناه إن أبعد الناس عن الله هم هؤلاء الذين يسمون بالمراجع والفقهاء، عمليا هذا لمسناه في واقع الحياة الدينية الشيعية، كما هو الحال مع رجال الدين في بقية الأديان الأخرى في العالم. أبعد الناس عن مضمون الدين هم رجال الدين، في الدين المسيحي، في الدين اليهودي، في الجو السني، في الجو الشيعي، في كل مكان أبعد الناس عن مضمون الدين هم رجال الدين أنفسهم، وهذا موجود في فقهاء الشيعة عبر التاريخ وإلى يومنا هذا. قطعا الذين غطسوا في الصنمية والديخية يرفضون هذا المنطق، لكن الحقيقة هي هذه من الآخر. نذهب إلى فاصل.
حب الإمام الحجة أبو محمد ثامر السراج الكاظمي يناظر على ماد الفرج يوم الفرج حال احنا في آخر الهرج ومارج شمتاني برهان ايه شمتاني برهان تمت على البشر كل الحجة كل الخفي الإنسان ونهال الإنسان إيه مرحبا
حرن بهوال في غير الحال إلك طاق لولا مرن بهوال شي غير الحال حال انظار يا صاحب السار أصدر قراراته وظهر
موضوعان مهمان تحدثت عنهما ولكن بإيجاز. البرنامج ليس مخصصا للحديث عن تفاصيلهما. الموضوع الأول المال المجهول المالك، والموضوع الثاني إقامة الدولة الدينية بحسب ثقافة الكتاب والعترة زمان الغيبة الكبرى. أؤكد أنني تحدثت عن نظرية الموضوع، أما عمليا أنا لا أعرف في التاريخ تجربة ناجحة ولا في الواقع الذي عشته من حياتي، لكن حين أتحدث عن نظرية الموضوع فإن هذا الأمر يمكن أن يكون إذا توفرت له الأسباب، هذا بحسب فهمي. أنا لا أعتقد بعصمة فهمي، هذا الذي أفهمه من خلال آيات الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة. وأقول للأخوة والأخوات الذين وجهوا أسئلتهم بخصوص المال المجهول المالك، إذا سنحت لي فرصة أخرى سأعود إلى الموضوع وأكتفي بما ذكرته وبينته في هذه الحلقة، لأنني أريد أن أنتقل إلى سؤال أو إشكال أو استيضاح وجهه إلي جمع ممن راسلوني خاطبوني يقولون إن أسلوبي في الحديث في هذا البرنامج كان مختلفا عن برامجي السابقة، كان حادا واستعملت كلمات قاسية جدا وذكرت من المعاني ما فيه سخرية، فهناك سخرية في الحديث قد تكون شديدة في بعض الأحيان، هناك كلمات قاسية، أنا أتفق معهم، ولم يكن هذا اندفاعا مني. أنا قد تدرجت في الحديث عبر السنين الطويلة، بدأت بالإشارة والتلويح والتعريض ثم بالتصريح وبعرض الوثائق والحقائق مع إظهار الاحترام والإجلال، وكشفت عن المعايب وكنت أصرح من أنني أحسن الظن بهؤلاء العلماء والمراجع، لكن الموضوع في بعض الأحيان يقتضي أن يكون الأسلوب قاسيا. لا أدري هل تعرفون أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك ما يسمى بالتدرج في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا لا أريد أن أخوض
في كل صغيرة وكبيرة، لكنني ما خرجت عن أدب القرآن وأدب العترة. القرآن أيضا يستهزئ، القرآن أيضا يستعمل عبارات قاسية، والعترة كذلك. هذا تعلمته منهم. هذا المصحف الشريف بين يدي في سورة الأعراف وفي الآية 40، إنها سخرية واضحة. في الآية 40 بعد البسملة من سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سخرية واضحة بحسب أحاديث العترة. هذا الجمل جمل عائشة، هذا جمل عائشة والزبير وطلحة. قد يقول قائل: الآية نزلت في زمان رسول الله. نعم، إنها تتحدث عن قادم الأيام بحسب تفسير العترة الطاهرة. هذا ما هو تفسير النواصب ولا تفسير مراجع الشيعة، هذه روايات العترة الطاهرة. الجمل جمل البصرة. فها هو القرآن يسخر منهم. هذه صورة رسم ساخر جدا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وسم الخياط هو ثقب الأبرة، حتى يلج ذلك الجمل في ثقب الأبرة. صورة ساخرة واضحة، والآية تسخر من أولئك الذين كانوا في واقعة الجمل في البصرة. هذا مستوى من مستوى سخرية القرآن واستهزاء القرآن بالطرف الذي يناقض حقائق القرآن. في سورة البقرة وفي الآية 5 بعد 10 بعد البسملة: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. من هؤلاء الذين ذكروا في الآية التي قبل هذه الآية: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إنهم المنافقون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يأتي الجواب في الآية التالية: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، وهذا الاستهزاء قد يكون تكوينيا وقد يكون تشريعيا، وقد يكون قوليا في الكتب المنزلة على الأنبياء. إذا ما ذهبنا إلى سورة لقمان في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، الرواية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: إن الله أجل وأعظم من أن يخلق شيئا ثم ينكر عليه، ما هو سبحانه وتعالى هو الذي جعل صوت الحمار بهذه الطريقة، هو الذي خلق الحمار. هؤلاء حمير جهنم، إنهم قتلة الزهراء صلوات الله عليها، حمير جهنم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إنهم حمير جهنم. وأهل جهنم يتأذون من نهيقهم من أصواتهم هناك. أسلوب ساخر إلى أبعد الحدود. هل هذه الألفاظ قاسية بنظركم؟ حينما نذهب إلى سورة الجمعة وفي الآية الخامسة بعد البسملة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. في أحاديثنا الشريفة المفسرة للكتاب الكريم من أن هذه الآية هي مثال لهذه الأمة. الكلام هنا عن الذين حملوا التوراة، لكنه مثال. الهدف الأصل في الآية: هذه الأمة والحمير من العلماء والمراجع فيها. هناك رجل الدين الحمار، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة. سورة الجمعة حدثتنا عن رجل الدين الإنسان، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحديث هنا عن رجل الدين الإنسان. وفي هذه الآية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحديث هنا عن رجل الدين الحمار. فهناك رجل الدين الحمار وهناك رجل الدين الكلب، القرآن قسمهم لست أنا، وهناك رجل الدين الخنزير في أحاديث العترة الطاهرة. فعندنا رجل دين إنسان مثل ما جاء في هذه الآية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الذين تتلى عليهم الآيات ويزكون ويعلمون الكتاب والحكمة، هؤلاء هم مثال لرجل الدين الإنسان. أما الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فهؤلاء مثال لرجل الدين الحمار القرآن يقول كمثل الحمار يحمل أسفارا، الذين حملوا القرآن وحملوا حديث العترة ثم لم يحملوها، لم يفهموها الفهم الصحيح ولم يعملوا بها، فهؤلاء المراجع الحمير. وعندنا في أصحاب الأئمة من كانوا من كبار المراجع أمثال علي البطائني، الإمام الكاظم قال له أنت وأصحابك أشباه الحمير، وهو من أكبر مراجع الشيعة زمن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. فهناك المرجع الإنسان، وهناك المرجع الحمار، وهناك المرجع الكلب، وهناك المرجع الخنزير. هذه ما هي من عندي من القرآن، هذه تقسيمات القرآن. إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف، سورة الأعراف في الآية 76 بعد 100 بعد البسملة، ولو شئنا لرفعناه بها، الآية تتحدث عن بلعم ابن باعورة، ابن باعورة ابن باعوراء بحسب اختلاف النسخ. في الآية التي تسبق هذه الآية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، في أحاديث العترة إنه كان من حملة الاسم الأعظم، آتيناه آياتنا ما أعطي من أسرار الاسم الأعظم، بلعم ابن باعورة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا من حملة الاسم الأعظم، فما بالك بمراجعنا الذين لا يجيدون القراءة والكتابة باللغة العربية الصحيحة. هذا من حملة أسرار الاسم الأعظم، مراجعنا الذين لا يحسنون أن يتكلموا سطرين بشكل صحيح. أين هؤلاء من هذا؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا من حملة السر الأعظم فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذا هو رجل الدين الكلب، هذا هو مرجع الدين الكلب. هذا القرآن، هذا ما هو حديثي، هذه تقسيمات القرآن لرجال الدين. فهناك رجل الدين الإنسان كما مر علينا في سورة الجمعة، وهناك رجل الدين الحمار كما مر علينا في سورة الجمعة أيضا، وها هي سورة الأعراف تحدثنا عن رجل الدين الكلب، عن المرجع الكلب. هذا أكبر من المرجع، هذا من حملة أسرار الاسم الأعظم، إنه بلعم ابن باعورة. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص، حدثهم عن رجل الدين الكلب، عن المرجع الكلب. ما هو هذا القرآن؟ فاقصص القصص يعني بين معايبهم. القرآن يأمرنا بذلك. إذا كان للمراجع معايب، ما قيمة المراجع إلى بلعم ابن باعورة الذي هو من حملة السر الأعظم؟ ما قيمتهم؟ لا قيمة لهم عند هذا الرجل، ومع ذلك القرآن يصفه بأنه رجل الدين الكلب. الكلب ما فيه من عيب، وبلعم ابن باعورة أسوأ من الكلب. لذلك القرآن ما قال عنه كلب، قال كمثل الكلب. الكلب أفضل من بلعم ابن باعورة. والحمار الذي ذكر في سورة الجمعة هو أفضل من الذين حملوا القرآن وحملوا التوراة ثم لم يحملوها، وإنما مثلهم مثل الحمار في جهة من الجهات، مثلما الحمار ليس عيبا عليه حين يحمل الأسفار على ظهره وهو لا يفهمها، لكن العيب على هذا المرجع الذي يحمل الأسفار وهو لا يفهمها فهما صحيحا، يترك قواعد أهل البيت ويركض وراء النواصب كي يفهم القرآن ويفهم فقه العترة بقواعد النواصب. هذا حمار، هذا أسوأ من الحمار. مثله مثل الحمار من جهة أن الحمار يحمل الأسفار ولا يفهمها، وما ذلك بعيب على الحمار. فلذلك المرجع هنا هو أسوأ من الحمار، فما قالت الآية هو حمار، قالت مثله مثل الحمار، هو أسوأ من الحمار. وهنا في سورة الأعراف قالت مثله كمثل الكلب، هو أسوأ من الكلب. ولكن للاختصار قلت رجل الدين الإنسان، المرجع الإنسان، ورجل الدين الحمار، المرجع الحمار، ورجل الدين الكلب، المرجع الكلب. هذا قرآن، هذا ما هو قولي، ولا هذه روايات حتى يشكك فيها المشككون. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص، بين معايب مراجع الدين الكلاب، رجال الدين الكلاب أمثال بلعم ابن باعورة. ما هو القرآن هكذا يقول؟ ماذا تقولون لله؟ هل أنه ليس مؤدبا؟ رسول الله يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي. هذا هو أدب ربي، هذا هو أدب محمد، وهذا هو أدب علي. أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي. وفي نفس سورة الأعراف إذا بقينا نقرأ الآيات، في الآية 79 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل هم أضل. وإذا ما ذهبنا إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الآية 12 بعد البسملة من سورة محمد، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هل تقولون للقرآن الكريم من أنه أساء احترام الإنسانية؟ القرآن مؤدب وآياته في غاية الأدب الكريم، لكن الحكيم في بعض الأحيان يحتاج إلى قسوة في الكلام. هذه القسوة مرة تكون منبهة للذي تكون القسوة بحقه، ومرة أخرى تكون منبهة للمتلقي كي يعرف قبح ما صدر من ذلك الذي جاء الكلام قاسيا بحقه. بالضبط مثلما يمثل الممثلون في مسرحية كوميدية أو غير كوميدية فيتحدثون عن شخصية سيئة، يريدون أن يوصلوا إلى المشاهد إلى المتلقي سوء هذه الشخصيات، فيبالغون في عرض تفاصيل تلك الشخصية، لا ينقلونها كما هي. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يطبعوا صورة سيئة جدا عن هذه الشخصيات السيئة كي يحذر المشاهد، كي يتعظ المشاهد، كي يؤثر في المشاهد تأثيرا إيجابيا. القرآن هكذا أسلوبه. أنا ما استقصيت كل التعابير القرآنية، بقيت هناك تعابير قرآنية في هذا الاتجاه، إنما جئتكم ببعض الأمثلة. القرآن استعمل القسوة والتوهين في هذه التعابير لهذين السببين: في بعض الأحيان لأجل أن يتعظ الذين جاءت بحقهم، وفي بعض الأحيان لأجل أن يتعظ المتلقي المتدبر في آيات الكتاب من قبح أولئك الذين وصفوا بهذه التعابير القاسية. فتلك هي حكمة الحكيم المؤدب الناطق بالحق. ولذا هذا الأسلوب هو أسلوب أئمتنا أيضا، أسلوب أئمتنا هو أسلوب القرآن، مثلما قال رسول الله: أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي. والعترة أديبة رسول الله صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين. نذهب إلى فاصل.
عن عقيدة لجل تشيل الخادم نذر عمره وحياته، عن عقيدة عن عقيدة نذر كافن القمر. اسمع 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 شو يقول الشاعر. عن عقيدة نذر كافن القمر كافي الخوات، عن عقيدة عن عقيدة من نبوة نشوف مت عن الفرات، عن عقيدة هذا ابو فاضل يجف النبع باته، وهذا ابو فاضل يجف النبع باته، ويسجل الخدم بصفوف على العلم، ويسجل بصفوف على العلم. شنو ضل يكتب القلم يا فاطمة الرجاء يا فاطمة.
الكتاب الذي بين يدي المعروف برجال الكشي، وهذه الطبعة هي الطبعة المشهورة التي صححها وعلق عليها العلامة المصطفوي، صفحة 403، وحتى لو اختلفت الطبعات رقم الحديث، رقم الحديث 754، رقم الحديث 754. إمامنا الكاظم يقول لعلي البطائني، وهو من أكبر مراجع الشيعة زمان إمامنا الكاظم، هذا الكلام قاله إمامنا الكاظم لعلي البطائني أيام حياة الإمام الكاظم، فماذا قال له؟ قال له: يا علي، إنه يخاطب علي بن أبي حمزة البطائني، يا علي، أنت وأصحابك شبه الحمير. هو بعد ذلك انتقل إلى مرحلة أخرى، صار مرجعا كلبا، هكذا وصفه إمامنا الرضا، هذا هو الذي جاءنا بفتنة الواقفة. أتدرون من الذين ناصروه؟ كل أصحاب العمائم في ذلك الوقت، عوام الشيعة ناصروا الإمام الرضا، أما أصحاب العمائم فقد ناصروا البطائن في مواجهة الإمام الرضا، وقد دفع لهم من الأموال التي كانت عنده تجلبها الشيعة إليه وإلى مجموعة أخرى من مراجع الشيعة أمثال القندي وغير القندي، زياد بن مروان القندي وغير هذا من الشخصيات التي كانت الشيعة تجلب الأموال إليهم، لأن الإمام الرضا ما كان يتصدى لهذا الأمر في حياة أبيه الكاظم، والإمام الكاظم كان في السجن، إنه في غيبة كغيبة إمام زماننا، كان مسجونا، فكانت الأموال تحمل إلى مراجع الشيعة. حين استشهد إمامنا الكاظم هؤلاء ما رجعوا إلى الإمام الرضا، استولوا على الأموال التي عندهم وقالوا من أن الإمام الكاظم لم يقتل وإنما غاب وسيعود، والإمام الرضا ما هو بإمام، وانتهت الإمامة عند الإمام الكاظم، ووقفوا على إمامة الإمام الكاظم، أعلن ذلك كبار مراجع الشيعة وأكبرهم هو هذا البطائني. الذين وقفوا مع البطائني كل أصحاب العمائم. أتعلمون أن أكثر الرواة الذين ننقل رواياتهم، إننا ننقل رواياتهم حينما كانوا في حالة هداهم، ولكن بعد ذلك وقفوا وماتوا على الوقف، كبار رواة الحديث وقفوا في وجه الإمام الرضا وحاربوا الإمام الرضا. ما هي هذه التجربة؟ ستتكرر حين يظهر إمام زماننا. هؤلاء المراجع، لا أتحدث عن المراجع الحاليين، لا علم لي أن الإمام سيظهر في هذا الوقت أو لا يظهر، رجاؤنا أملنا أن يظهر إمامنا صباحا ومساء، هذه هي عقيدتنا، لكنني أتحدث عن المراجع الذين سيكونون زمان الظهور، إنهم أيضا سيقفون في وجه الإمام. فإمامنا الكاظم كان يقول هذا الكلام لعلي البطائني قبل أن يستشهد: يا علي، أنت وأصحابك شبه الحمير. والذي ينقل الرواية هو علي البطائني، وهذه الرواية ترد أيضا في صفحة 404 برقم 757. إمامنا الكاظم يقول له: يا علي، أنت وأصحابك أشباه الحمير. وهذا أكبر مراجع الشيعة في ذلك الوقت. والحديث يتكرر أيضا في صفحة 443 رقم الحديث 832 835 836. هذه الأحاديث وهذه الكلمات قالها إمامنا الكاظم أيام حياته حينما كان خارج السجن. قال لعلي البطائني الذي كانت تركض الشيعة وراءه وتتابعه: ولو أمرهم أن يخالفوا الإمام الكاظم لخالفوه، لأن الإمام الكاظم كان يسجن لفترة طويلة ثم يطلق سراحه مدة قصيرة ثم يعودون به إلى السجن. وكان هؤلاء المراجع تعود إليهم الشيعة. الشيعة ما كانوا يعلمون من أن الإمام الكاظم قد قال لعلي البطائني هذا الكلام. فهناك مراجع آخرون هم الذين يوجهون الشيعة لعلي البطائني. قضية كبيرة فتنة الواقفة. لقد ضل أصحاب العمائم، أكثر من 90% من أصحاب العمائم صاروا واقفة. عوام الشيعة وقليل من أصحاب العمائم ناصروا الإمام الرضا، قليل أيضا من الذين وقفوا مع البطائني في وجه الإمام الرضا رجعوا بعد ذلك إلى الإمام الرضا. لكن الذين ماتوا على ضلالهم والذين وصفهم إمامنا الرضا بأنهم كلاب ممطورة، الكلب الممطور هو الكلب الذي تبلل بماء المطر، ومن طبيعة الكلب إذا ما نزل ماء المطر على جسمه فإنه ينفض جسده، فإذا نفض جسده فإن ماء المطر الطاهر قد تنجس بملامسة بدن الكلب من وجهة فتوائية فقهية. فإذا ما نثر الماء في كل مكان نجس كل مكان. فلذا وصف الإمام الرضا أولئك المراجع الكبار بأنهم كلاب ممطورة. هذا هو الذي أتحدث عنه، من أن رجال الدين، من أن مراجع الدين فيهم الإنسان وهم قلة، كما وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد، من أن مراجع الدين بدرجة الإنسان قلة، البقية حمير وكلاب، وكلاب ممطورة. هذا ما هو حديثي، هذه ثقافة العترة. تريدون أن تعترضوا على الله فهذا قرآنكم، اعترضوا على الله. تريدون أن تعترضوا على أئمتكم، اعترضوا على أئمتكم. ما أنتم تعترضون عليهم دائما باتباعكم للمناهج الناصبية التي شحنها المراجع في رؤوسكم، وشحنها خطباء المنبر، وشحنتها الفضائيات، وشحنتها المكتبة الشيعية في رؤوسكم. أنتم تعترضون على أئمتكم دون أن تعلموا تلك هي الحقيقة الواضحة من دون مجاملات. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطبعة طبعة منشورات ذوي القربى قم المقدسة، صفحة 33 رقم الحديث 26. أمير المؤمنين يحدثنا، هو الذي يقول: يا معشر شيعتنا، إنه يخاطبنا إن كنا من شيعته، يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا. المنتحلون يعني المعتقدون، ليس المراد من الانتحال التزوير، الانتحال هو الاعتقاد. يقال فلان انتحل شخصية، ذلك معنى آخر، انتحل العقيدة اعتقد بها. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم، إياكم تحذير، إياكم وأصحاب الرأي. أصحاب الرأي هم الذين يصدرون الفتاوى خارج إطار الكتاب والعترة، مثل ما مرت علينا الفتاوى الكثيرة التي قرأناها من كتب المراجع، مثل ما مر علينا الكلام قبل قليل. هذه فتاوى وأقوال خارج إطار الكتاب والعترة، إنها من جاب الصفحة من آرائهم. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. لا هم بحفاظ للحديث، ولا هم بالذين يفهمون السنة وفقا لقواعد الفهم العلوي، فاتخذوا عباد الله خولا، ديخيون، اتخذوا عباد الله خولا يعني عبيدا، وما له دولا، فذلت لهم الرقاب، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله، وتمثلوا بالأئمة الصادقين، جعلوا أنفسهم في مقام الأئمة، وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. هل تقولون للأئمة من أنكم لستم مؤدبين؟ هذا كلام أمير المؤمنين، وأنا أنقله لكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وأما في رواية التقليد، فإن إمامنا الصادق قد حدثنا عن المرجع الإنسان وهو هذا، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم، هؤلاء قلة، بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. هذا كلام صادق، ما هو كلامي؟ فهذا هو رجل الدين الإنسان، هذا هو المرجع الإنسان. أما المرجع الكلب، المرجع الحمار، هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم إمامنا الصادق، وهم الأكثرية من مراجع الشيعة في عصر الغيبة الكبرى، ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا، هؤلاء نصاب الشيعة، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهم. الشيعة لا يستسلمون للوهابيين، يستسلمون لمراجع الشيعة، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، يتظاهرون فقط، ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. ثم ماذا يقول إمامنا الصادق؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الإمام يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة فيصفهم بأنهم ملبسون وكفار. ماذا تقولون أنتم؟ أنا ما وصفت أحدا بهذه الأوصاف، وهذه أحاديث الأئمة. ملبس تدرون شنو معناه؟ يعني كلاوتشي، أكبر كلاوتشي يقال له ملبس. الإمام يقول عنه ملبس وكافر. الروايات واضحة وصريحة، فهل يقال لأحاديث العترة هذه من أنها قاسية جدا؟ الأئمة لماذا يتحدثون بهذا الأسلوب؟ لعل الذين تنطبق عليهم هذه الأوصاف يرتدعون حينما يجدون أئمتهم يصفونهم بهذه الأوصاف، ولعل المتلقي يعرف قبح هؤلاء فلا يكون تابعا لهم. هذا هو أدب القرآن، وهذا هو أدب العترة الطاهرة. هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 375، الحديث 21. حديث طويل، أنا أذهب إلى موطن الحاجة فقط. بسنده عن سدير الصيرفي، عن سدير قال: سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه إمامنا الصادق يقول: إن في القائم شبها من يوسف. قلت: كأنك تذكر خبره أو غيبته. فقال لي: ما تنكر ذلك من هذه الأمة أشباه الخنازير، إن أخوة يوسف كانوا أسباطا أولاد أنبياء، تاجروا يوسف وبايعوه وهم أخوته وهو أخوهم فلم يعرفوه حتى قال لهم أنا يوسف، إلى آخر الرواية. موطن الشاهد هنا: ما تنكر ذلك من هذه الأمة أشباه الخنازير، الذين ينكرون ما هم عامة الناس. عامة الناس يتبعون علماءهم إن كانوا من المخالفين أم كانوا من الشيعة، فهؤلاء أشباه الخنازير هم رجال الدين، رجل الدين الخنزير، مثل ما في القرآن رجل الدين الحمار ورجل الدين الكلب. الرواية هنا تتحدث عن رجال الدين الخنازير. هذا هو منطق أحاديث العترة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا ما هو بسوء أدب، هذا كلام لاذع، كلام لاسع، قد يدفع الذين جاء هذا الكلام بحقهم أن يراجعوا أنفسهم حينما يعلمون أن هذا الكلام قد صدر من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أو أنه يكون لاسعا ولاذعا للمتلقي كي يعرف قبح أولئك الذين يتابعهم أو الذين قد يخدعونه، فعليه أن يلتفت وعليه أن ينتبه. هناك روايات ربما جاءت بهذا الأسلوب ولكن في اتجاه آخر، هذا معاني الأخبار لشيخنا الصدوق أيضا، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. وقبل أن أقرأ عليكم الأحاديث أذهب بكم إلى فاصل.
مد يد على شباك وانت مقطع زود، قلبي ليعطش ورايد قطرة من بحر جود، مثلك ما يفشلني حاشا يخلف وعود، مثلك ما يفشلني حاشا يخلف وعود. ذبيت الحمل يمك يا مولاي يا عبد، ذبيت الحمل يمك يا مولاي يا عبد، واقرأ الفاتحة لأمك يا مولاي يا عباس، واقرأ الفاتحة لأمك يا مولاي.
صفحة 379 من الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل قبل الفاصل، إنه معاني الأخبار لشيخنا الصدوق. الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: لا يأبى الكرامة إلا حمار. السائل يسأل الإمام الكاظم عن معنى قول أمير المؤمنين هذا: لا يأبى الكرامة إلا حمار. قلت: ما معنى ذلك؟ قال: التوسعة في المجلس والطيب يعرض عليه. يعني إذا دخل داخل إلى المجلس ووسعوا له فهذا إكرام من أهل المجلس، عليه أن يستجيب، أو إذا قدم له الطيب وليس من مشكلة في ذلك الطيب، طيب وعطر جميل، فعليه أن يتطيب لأن هذا إكرام له. أن يرفض هذا الإكرام هو يهين نفسه بنفسه. الإمام هنا حينما يقول: لا يأبى الكرامة إلا حمار، هو لا يريد أن يهين أحدا، إنما يريد أن يقبح هذا التصرف. وهذه قضايا قد تكون مهمة في السياق الذي تحدث فيه أمير المؤمنين، فحينما يستعمل هذه التعابير لا يقول قائل هذا تعبير قاس، ما هو السياق الذي جاء فيه هذا الكلام؟ ما هي الحكمة والمقصد في كلام هذا المتكلم الحكيم؟ إذا كان المتكلم حكيما قاصدا عارفا ماذا يقول، لا أتحدث عن العصمة هنا، العصمة قضية أخرى. بشكل عام إذا كان الإنسان حكيما ملتفتا مسيطرا على أعصابه، لم يكن في حالة غضب ولا في حالة اندفاع عاطفي، ليس متملقا لأحد ولا يريد الإساءة إلى أحد، إنما الحديث حديث حقيقة، إذا كنا نضمن هذه المعاني فلا بد من مقصد قد يخفى في بعض الأحيان على المتلقي، ولكن هناك من المتلقين من يتلقفون ماذا يريد هذا المتكلم. وهذا المضمون ورد في روايات عديدة في نفس هذا الباب. الرواية الثانية، الرواية الثالثة، الرواية الرابعة، وفي موطن آخر من الكتاب أيضا ورد هذا الحديث. فهل الإمام هنا يسيء الأدب؟ هل الإمام هنا يستعمل تعبيرا قاسيا أكثر مما هو مطلوب؟ هذا المنطق ليس سليما. مثلما قلت، حينما يكون الحديث بهذا اللون أو بهذه التعابير وأنا ما وصلت إلى هذه القسوة بخصوص شخص معين، إنما أتحدث بخصوص ظاهرة عامة، أتحدث عن ظواهر عامة، أو أنني أصف مجموعات مبهمة من دون أسماء، قد أكون مخطئا، أنا لا أبرئ نفسي، قد أكون مشتبها، قد أكون مسيئا، لكن لا بنظركم أنتم، لا شأن لي بكم، بنظر إمامي. إمام زماني هو الذي يقيم ذلك، أما أنتم لا شأن لي بكم، حكمتم علي بأنني محسن، بأنني مسيء، بأنني مصيب، بأنني مخطئ، بأنني مشتبه، بأنني أحمل نية سيئة، أريد الانتقام من فلان، أريد أن أسيء إلى فلان. أنتم أحرار ولا أعبأ بكل هذه التقييمات، أنا أعبأ بتقييم إمامي. ولذا أقول ربما أكون مشتبها في نظر إمامي، ربما أكون مسيئا، أنا لا أعلم تقييم إمامي لي، أما تقييم الآخرين هم أحرار فيما يريدون أن يقيموا، ولست معترضا على تقييم أحد، وهذا الكلام ليس دفاعا، إنما هو تبيين حقيقة لأجل أن لا يكون الكلام الذي يثار سببا مانعا للانتفاع من كل تلك المطالب التي عرضت في هذا البرنامج وبالوثائق والحقائق. وليس مهما ما هي نيتي، ليس مهما ما هي نيتي، قد أحمل نية سيئة. انظروا إلى الوثائق والحقائق والمطالب والموضوعات التي بينت في أحاديث الأئمة حينما ينقلون لهم كلام أبي حنيفة مثلا، يقولون للإمام الصادق إن أبا حنيفة قال كذا أو كذا أو غير أبي حنيفة، فيقول الإمام لقد أخطأت أستاه الحفرة. أستاه يعني فتحة دبره، الأست في اللغة فتحة الدبر، والحفرة المراد منها حفرة المرحاض، المكان الذي يلقي الإنسان فيه غائطه وفضلاته. فالإمام يقول إنه أخطأ في أن يلقي غائطه في المكان المناسب، هو لا يعرف كيف يتغوط. الإمام هنا لا يريد الإساءة إلى أبي حنيفة، من هو أبو حنيفة بالنسبة للإمام الصادق؟ الإمام يريد أن يتحدث عن سوء رأيه، عن عدم إصابته للحق، كي ينفر المتلقي من القول الباطل، مثلما كان رسول الله يقول من دعا منكم إلى عصبية، إلى عصبية الجاهلية فعضوه بهنو أبيه، يعني قولوا له عض ذكر أبيك. وهذا التعبير في زمانهم كان تعبيرا كالتعابير التي هي تعابير سوقية في الجو العام، يتحذر منها المتحدثون على المنابر أو في وسائل الإعلام. هناك تعابير سوقية شائعة وألفاظ تطلق على الأعضاء التناسلية، نتحذر من ذكرها في وسائل الإعلام أو على المنابر أو في المحافل العامة أو في المؤتمرات الصحفية. هذا التعبير هنو كان من التعابير المعروفة في الأجواء العربية آنذاك، يطلق على الأعضاء التناسلية، وعندنا أحاديث عن رسول الله هي أصرح تستعمل ألفاظا أخرى. فهل كان رسول الله ليس مؤدبا في هذا الاستعمال، أو هل أخطأ أو اشتبه أو استعمل تعابير سوقية؟ إنه يريد أن ينفر المتلقي من هذا الأسلوب. من أي أسلوب؟ من أسلوب الدعوة إلى العصبية الجاهلية. فمن دعا منكم إلى عصبية قبلية، لأن هذا المرض كان فتاكا في أجواء العرب ولا زال إلى يومنا هذا. العصبية في الجو العربي لا زالت موجودة إلى يومنا هذا، وما يهلك العرب إلا العصبية حتى في زمان ظهور إمام زماننا. من أحد الأسباب التي ستهلك العرب ويواجهون الإمام الحجة بسبب العصبية، هلاك العرب بالعصبية. فأراد رسول الله أن ينبه المتلقي إلى سوء ذلك، فقال من دعا منكم إلى عصبية فعضوه بهنو أبيه، قولوا له عض ذكر أبيك، وليس بهذا التعبير. هنو كانت تعد قبيحة في الاستعمال العربي، مثلما تعد بعض الألفاظ في زماننا هذا تعد قبيحة عند استعمالها مثلا في ملأ عام أو في جو إعلامي أو عبر التلفزيون. فهذه التعابير لا بد أن تفهم في سياقها. أما إذا أراد الآخرون أن يفهموا كلامي على أنه تشويه لسمعة الآخرين، على أنه نوع من أنواع الانتقام، نوع من أنواع الحقد، هم أحرار فليفهموا ذلك، إني ما قصدت ذلك أبدا. تريدون أن تصدقوا كلامي؟ لا تريدون أن تصدقوا كلامي. تريدون أن تفهموا مقصدي؟ لا تريدون أن تفهموا مقصدي. أنتم أحرار ولا أبالي. أنا عندي رسالة وأريد أن أوصل رسالتي بحسب الأسلوب الذي أراه مناسبا، فأنا لا أسأل الآخرين عن أسلوب كلامي كيف أتكلم، وأنا أتكلم على المنابر ووراء المنصات وأنا في عمر أقل من التاسعة. أنا دون التاسعة وأنا أرتقي المنابر وأقف وراء المنصات وأقف على المسارح، وأنا دون التاسعة وأتحدث في المحافل العامة التي يجتمع فيها الناس. فلا أسأل الآخرين عن الأسلوب الذي أتكلم به بعد هذا العمر الطويل وبعد هذه التجربة الطويلة في التبليغ والإعلام والمحاضرة والتثقيف، وقولوا ما شئتم. نذهب إلى فاصل.
كانها ما كانت، نقول كانها ما كانت تعانق للأصنام، كانها ما كانت تعانق للأصنام بذاك حبره، كانها ما كانت تعيش على الشرك والشر دربه، كانها ما كانت تعيش على الدم وفتنة حربه، أصبحت هي الأوائل والأواخر، وبسببه الإسلام أصبح منتشر وثبتت الدعوة وبثت الدعوة بكل قطير. يا عقل يا عقل يقبلها وفكر، عاليمن تعبر كذبة، عاليمن يصير العتب علي صدقوها، عاليمن يصير العتب علي صدقوها، واللي سن ما كذبت صاحت الحق صرحت، كذب لعنة على الكذب خلي يسمعوها.
إني أتحدث في واقع مرير جدا، سأعرض لكم صورا سريعة من هذا الواقع. رجاء أعرضوا لنا وثيقة المقبرة. هذه الوثيقة أتعلمون ما هي؟ هذه وثيقة تشتمل على كتاب رسمي موجه من محافظ النجف الأشرف لؤي إجواد الياسري، مذكور اسمه في آخر الوثيقة في الزاوية. هذا الكتاب موجه بتأريخ 8/9/2019 إلى مجلس النواب الموقر لجنة الاستثمار والاقتصاد. الموضوع: مشروع مقبرة النجف الأشرف النموذجية، بناء على الطلب المقدم إلينا من شركة أديم الأرض إلى آخره. أنا لا أريد أن أقرأ كل ما جاء فيها. مضمون هذه الوثيقة: هناك شركة أهلية وليست حكومية تريد أن تستثمر في المقبرة، والمحافظ يقول: نحن بحاجة إلى مقبرة في النجف، ولا نستطيع أن نقوم بتأهيل هذه المقبرة من الأموال الحكومية، لذا هناك شركة أهلية تريد أن تستثمر. وفي الآخر أيضا يقول: وأن هنالك مباركة من المرجع الديني الكبير سماحة الشيخ إسحاق الفياض. أنا أدري المراجع شنو علاقتهم بالمقابر وبعمليات الاستثمار. احنا قبلنا ان المرجعية تعتمد على البعثيين باعتبار ان اصهار المرجعية من البعثيين. قبلنا هذا صهر المرجع بعثي وعميل بعثي، ولكن المرجع يحبه، زوج بنته فجعل منه عمودا للمرجعية، مقبول الخاطر المرجع قبلنا. مؤسسة دينية باسم الزهراء تابعة للمرجعية تصير مقر للرقص والحفلات الماجنة أيام شهادة الزهراء، أهم قبلنا، ويجيبون راقصات محترمات، أما يخالف قبل. جواسيس أمريكان تبنى لهم مؤسسات وتوضع عشرات الملايين تحت تصرفهم من أموال المرجعية، هم يخالف، هذا حفيد الخوئي ومدلل وعراس، هم قبلنا. حجي حمزة الشمري، وانتو عرفتوا شنو حجي حمزة الشمري، شنو شغله؟ إمام جماعة بالمسجد، هذا صاحب شركات القمار والدعارة الذي عرضنا صورته وقدمت له المرجعية شهادة وتوثيق وتشريف وإلى آخره، أو قبلنا، أم قلنا ما يخالف المرجعية هم إلها حق تتدخل في هذا القطاع، ما يخالف قبلنا. قتلت الناس بالقتل الشبه العمدي في مجزرة باب الرجاء، وضحكت عليهم وقلت لهم أنتم شهداء، وأكلت الدية عليهم، أم قبلنا. الخاطر المرجعية وخاطر المرجعية مهم عندنا، هم قبلنا. سرقت أموال النفط، وهم قبلنا. وعقود مع شركات وهمية مليارات الدولارات، وجولات التراخيص وحسين الشهرستاني ومسرحيات حسين الشهرستاني، والحكاية طويلة، كله قبلنا. لاحقين الموت تشتردون من الموت، فهمون. أدري يعني ماكو قضية إلا وأنتم داخلين بيها. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة مع صورة المرجع الكبير. هذه الوثيقة، وهذا هو المرجع الكبير الشيخ إسحاق الفياض، الذي بمباركته وبألطافه يريد محافظ النجف أن تتم عملية الاستثمار هذه. يبقى السؤال، ما علاقة المرجعية بالاستثمار في المقابر؟ يعني حتى الموتى ما خلصاني، حتى الموتى ما خلصاني. وهذه الصورة الصغيرة تخفي وراءها الكثير، وفي الوقت نفسه توحي بالكثير وتحكي عن الكثير. ومن هذه الوثيقة إلى رسالة سأقرأها عليكم مثلما وردتني، فقط بعض الجمل، بعض الكلمات، والتي لا تؤثر على معنى الرسالة سوف أقفز عليها لئلا يعرف الشخص الذي أرسل لي هذه الرسالة حفاظا عليه. الشخص الذي أرسل لي هذه الرسالة شخص معروف في الأجواء الحسينية الكربلائية، الرسالة من أجواء مدينة الحسين، إنها من كربلاء، وسأقرأها مثلما وردت لأن الكاتب ليس محترفا إعلاميا كي يكتبها بالأسلوب الإعلامي لتقديمها في برنامج تلفزيوني، كتبها على رسله. سأقرأها عليكم فقط بعض العبارات التي إذا ما قرأتها فلربما يعرف الكاتب، وأنا لا أريد له أن يتضرر. مثلما قلت لكم، الكاتب شخص معروف في الأجواء الحسينية في كربلاء، إذا ما ذكرت اسمه فإن جميع الحسينيين في كربلاء في المواكب في الهيئات في الجو الحسيني يعرفونه، فهو اسم لامع في الوسط الحسيني الكربلائي. كتب لي هذه الرسالة من أجواء كربلاء، إنها حكاية إنسان لا هو بالذي يجمع الوثائق مثلي، ولا هو بالذي يريد أن يقدم تقريرا احترافيا، إنه حديث إنسان عن يوميات كربلائية. قبل أن أقرأ عليكم أذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل سأقرأ عليكم الرسالة.
يقول القلوب تسمع يا حيدار، بسم الله ورسوله هاك خذ العهد. يقول القلوب جبرائيل قبضا من التراب بضي هدايه
وعجنب ماي الولاية وبيت مختص الولاية آدم من الحكمة انولد وإحنا على ذاك العهد نمشي بعقيدة ومعتقد من المبدأ للنهاية من المبدأ للنهاية حبك يا علي يزكي عملنا بالدارين ويحقق أملنا بسم الله ورسوله حبك يا علي يزكي عملنا بالدارين ويحقق أملنا بسم الله ورسوله وحلينا بثنا يا دنيا وآخرة ويا
هذه الرسالة تمثل معاناة الكربلائيين ممن ليسوا من أتباع حكومة السيستاني. أنا تحدثت عن حكومة كربلاء السيستانية حينما تحدثت في هذا الموضوع في الحلقات المتقدمة، وردتني هذه الرسالة، وبالمناسبة ليست هذه الرسالة الوحيدة، لكن لأن الذي أرسلها هو شخص معروف في الأوساط الحسينية، لهذا السبب سأقرأ رسالته. هذه معاناة الكربلائيين. الكربلائيون الذين يتابعون هذا البرنامج سيجدون ما يعانونه يوميا ليس بالكامل، فالرسالة ذكرت بعضا من معاناة الكربلائيين في ظل حكومة السيستاني في كربلاء. عنوان الرسالة: حكومة السيستاني في كربلاء. سأقرأها مثل ما وردت من دون تغيير. كيف يشترون المساكن والفنادق وقطع الأراضي وتكون تابعة للعتبتين الحسينية والعباسية؟ حدثني أحد الشيوخ الذي كان مكلف بشراء هذه الأملاك وكان يذهب ليتفق على الأسعار، فمثلا إذا كان البيت الكائن في جوار العتبتين سعره 1.5 مليار دينار، فمثلا إذا كان البيت الكائن في جوار العتبتين سعره 1.5 مليار دينار، يعني 1.5 مليار، فبعد الاتفاق يكتب سعره 3 مليارات إذا لم يضاعفون السعر 3 مرات، وهذا هو السبب الذي جعل أراضي كربلاء في ذلك الوقت، في الوقت الذي كانوا يشترون الأراضي والبيوت من أصحابها، ارتفعت أسعار الأراضي إلى قيم عالية جدا، بعض الأراضي تضاعفت قيمتها إلى 40 ضعف بسبب هذه الخطة، ولكن بعد أن أكملوا الشراء نزلت قيمة الأراضي في كربلاء. السر هو هذا. فمثلا إذا كان البيت الكائن في جوار العتبتين سعره 1.5 مليار دينار، فبعد الاتفاق يكتب سعره 3 مليارات. لماذا؟ لأن 3 مليارات ستدفعها حكومة المالكي، هم يدفعون لصاحب الملك مليار ونصف. فبعد الاتفاق يعني مع المالك مع البائع يكتب سعره 3 مليارات إذا لم يضاعفون. أنا أقرأ مثل ما هو مكتوب. إذا لم يضاعفون السعر ب3 مرات ويبعثون بها لوزارة المالية فتأتي المبالغ ضعف الشراء، وهذا منذ البدء بشراء الأملاك بعهد المالك وما بعده، لأن المالك فتح لهم الميزانية بدون تحديد مبالغ معينة. وهذا الشيخ كان على خلاف بذلك الوقت حينما حدث كاتب الرسالة، كان على خلاف بذلك الوقت مع الشيخ الكربلائي شيخ عبد المهدي بقضية أخلاقية حصلت بصحن العباس، والتقيته ببيته والآن رجع بعدما تم الصلح للخوف من أن يفضحهم بفيلم مصور وهم يهجمون على دار أحد المنتسبين بالعتبة ويضربون زوجته وقد صورتهم إحدى كاميرات المراقبة. وعندما تذهب لأجار تاكسي، هو هكذا مكتوب لأجار والمراد لإيجار، لأجار تاكسي كما قلت أقرأ الرسالة كما وردتني، وعندما تذهب لأجار تاكسي أو كوستر نوع من أنواع السيارات أو باص لتسافر للزيارة في أنحاء العراق تجد كل الأحجام من السيارات موجودة، وإذا كنت تحتاج إلى شفل أو بيك أب أو رافعة أو حادلة أو سيارة حمل كبيرة لوري لأعمال البناء تجدها بأرخص الأسعار، فالناس تؤجر من العتبة لفرق السعر. أو تريد أن تشتري حديد أو خشب أو رمل أو حصو أو اسمنت أو طابوق وباقي مواد العمل تجدها بسعر أقل بكثير من الباقي، لأنهم يستوردونها من دون جمرك، مثل ما تحدث في الحلقة الماضية فيصل العيساوي عن المنافذ الحدودية وعن دخول بضائع كثيرة باسم المؤسسات الدينية وتدخل من دون جمرك، يبيعونها بأسعار أقل وهذا يسبب الخسارة للتجار الآخرين، وهذه مشكلة كبيرة دمروا الناس في كربلاء. أو تريد أن تشتري حديد أو خشب أو رمل أو حصو أو اسمنت أو طابوق وباقي مواد العمل تجدها بسعر أقل بكثير من الباقي. أو تريد أن تشتري دجاج ولحم وباقي المواد الغذائية تجدها، يعني تجدها عندهم عند العتبة الحسينية أو العباسية. أو تريد تشتري العصير واللبن والماء وما شابه تجدها موجودة في العتبتين. وللعلم إذا أحد الناس ينافسهم ويفتح معمل لبن مثلا فيهدد بالقتل، وهذه القضية تكررت كثيرا، الكربلائيون يحدثوننا بذلك، الكربلائيون الذين نعرفهم يحدثوننا بكثير من هذا الكلام. أنا قلت لكم هذه يوميات إنسان عادي من داخل المجتمع الكربلائي، وحتى البسطيات تم منعها قرب الحضرة لتفتح العتبة الحسينية والعباسية أنواع الحلويات والكعك، أنواع الحلويات والكعك، ونحن نقول بلهجتنا العراقية الكعك، وكذلك محلات تابعة للعتبة يبيعون الإكسسوارات وملاعيب الأطفال، فما بقي شيء لأهالي المنطقة يعتاشون عليه. أصبح الفقر بكربلاء عالي المستوى بسبب العتبتين، وهذا كله يعلم به الأهالي ولكن لا يتكلمون، لأن العتبة أصبحت كنظام البعث، لديهم قضاء ومحكمة وغرفة تعذيب، والمكان يقع بين بداية شارع السدرة ومستشفى السفير. وكذلك توجد كاميرات مراقبة بجميع شوارع كربلاء خارج وداخل، وأنا هو المتحدث كاتب الرسالة شاهدت هذه الغرف، غرفة القضاء والتحقيق وغرفة التعذيب وغرفة الكاميرات. وأقصد أن أهالي كربلاء أصبحوا يخافون من العتبة أكثر من الحكومة، أكثر من الحكومة التي هي في بغداد ولها من يمثلها، تمثلها الحكومة المحلية، المحافظ ومجلس المحافظة. فأين يعمل الفقير؟ فكل الأعمال شغلتها العتبة. وعندما ذهبت لسوق القصابين في كربلاء قبل سنة لأشتري كبدة، فقال لي أحد الأصدقاء وجدته في السوق: اذهب للعتبة العباسية صباحا فسوف تجد الكبدة بنصف السعر. فقلت له: وهؤلاء الناس في السوق كيف يبيعون إذا كانت العتبة تبيع بنصف السعر؟ فسمع حديثنا أحد القصابين ودموعه بعينه وقال: لو كانوا 10 أشخاص مثلك بكربلاء فسوف نكون بخير. وبدأ يشكو لي وقال: توقفت أعمالنا ولكن نعمل بعد الظهر، لأن العتبة تبيع كل ما لديها قبل الظهر. بالمناسبة هذه المعلومات أنا أقرأها لا لأنها وردت في الرسالة، فلقد سمعتها كثيرا كثيرا كثيرا. ثم يقول: وما ذكرت إلا قليل مما يعانون أهالي كربلاء وباقي المحافظات، لأن القضية خرجت إلى كل المحافظات، توقفت أغلب الأعمال بسبب العتبتين، بسبب المعامل التابعة للعتبتين أصبحت تبنى بكل المحافظات. والأموال أين تذهب؟ تذهب إلى رئيس الحكومة السيستانية في النجف. هؤلاء أيضا يسرقون، الحكومة السيستانية في كربلاء يسرقون، ورئيسهم في النجف يعرف أنهم يسرقون، ولكن مثلما المالكي يعرف أن الوزراء يسرقون وكان يتركهم يسرقون لغايات في نفسه، كما حدثنا أحد وزرائه محمد توفيق علاوي، وقد عرضت الفيديو عليكم أكثر من مرة في الحلقات المتقدمة. النظام هو النظام، النظام النجفي البغدادي هو بعينه حكومة النجف وبغداد. وأخيرا أذكر حادثة في زيارة الأربعين، عندما احتجنا لكاسات الماء لنوزعها بأربعين الحسين، فقالوا لي: لا تستطيع أن تدخل الماء بكميات كبيرة إلا أن تتصل بشركة الكفيل وتشتري منهم، وهم يجلبون لك الماء أينما تريد، وأنا عندي موكب بشارع العباس، ويمنع الدخول بوسط المحافظة إلا أن تشتري منهم. وكذلك أحد الأخوة أهدى للموكب جهاز صوت قبل 20 صفر بأربعة أيام، وكان مكان الجهاز بمنطقة فريحة، والحل الوحيد أن نؤجر سيارة نقل صغيرة لتوصل لنا الجهاز والسماعات. فلم نجد الحل إلا أن نذهب لشارع المحافظ القديم ونقطع وصل ب175 ألف عراقي، وفعلا دخلت السيارة لشارع العباس. 175 ألف عراقي يعني 1000 دينار عراقي، لماذا؟ لأن الدولار موجود والتومان موجود، هناك العديد من العملات موجودة في كربلاء، لذلك يستعمل العراقيون هذه التعابير. ونقطع وصل ب 175 ألف عراقي، يعني دينار عراقي، وفعلا دخلت السيارة لشارع العباس، ولا زال للرسالة بقية، لكنني أكتفي بما قرأت. هذه معاناة يومية، وكتبت لا بشكل إعلامي ولا بنحو احترافي، إنما هي شكوى من قلب مواطن كربلائي. نذهب إلى فاصل.
أسسنا بالإسلام مدرسة الكبرى، أسسنا بالإسلام مدرسة الكبرى، ونصاب مدير المدرسة حيدر علي ربها، أسس المدرسة الهادية المصطفى سيد البرية، أسس المدرسة الهادية المصطفى سيد البرية، والحسن أصبح مدرس بيها والمظلومة خية، وبيها عين بعد تسعة مجل الزهرة الزكية، بيها يدرسون للسما وللكون، للناس يهدون خاطر يفهمون، للحد يتبعون. أول التسعة صار منو والد الباقر، أول التسعة صار والد الباقر، بالمدرسة سبعة بعد وابن الحسن مهدينا، أسسنا
الصورة التي ألمتني كثيرا هي هذه التي سأنقلها لكم، ولربما شكلت لي دافعا قويا أن أتحدث عن كل التفاصيل التي مرت في هذا البرنامج. لا أجعلها السبب الكلي والسبب الكامل، لكنني حين أحطت علما بها وليس قريبا منذ مدة هي تجول في خاطري، لا أدري هل ستؤلمكم أو لا، بالنسبة لي آلمتني كثيرا هذه الصورة، أذتني كثيرا وآلمتني كثيرا. هناك متابعات اجتماعية ودراسات اجتماعية تتحدث عن حالة طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة. صار الفساد جزءا من تكوينهم، مشكلة كبيرة جدا. هؤلاء هم الذين سيقودون المجتمع في الأيام القادمة. هؤلاء يتخرج منهم الطبيب والمهندس والمعلم والضابط والطيار و هؤلاء هم الذين سيديرون دفة الأمور في الأيام القريبة، ما هي ببعيدة، الأيام سريعة. طلاب المدارس الابتدائية وطلاب المدارس المتوسطة، فضلا عن المراحل الأخرى، صار الفساد جزءا من تكوينهم الشخصي. تقولون كيف؟ أنا سأقول لكم. لقد كتبت هذه التفاصيل كي لا يفوتني شيء، لأنني أهتم لهذه الصورة أكثر من كل الصور الأخرى. ما يسمعونه من حولهم، يسمعون حديثا كثيرا عن الفساد من خلال التلفزيون، من خلال الراديو، من خلال آبائهم، من خلال عوائلهم، من خلال جيرانهم، حديث عن الفساد، فلان دفع الرشوة الفلانية، فلان طردوه بسبب كذا، فلان حصل على الوظيفة الفلانية بسبب الفساد الفلاني، فلان اشترى القصر الفلاني، فلان اشترى السيارة الفلانية. ما يسمعونه من حولهم من أحاديث الفساد، والناس تتحدث من دون اعتراض، وإنما ينقلون هذه الحكايات على سبيل الإخبار. وهؤلاء الصغار يتشبعون بهذه الصور، هذا منبع من منابع الفساد. منبع آخر، ما يشاهدونه على الإنترنت. الجميع الآن عندهم الأجهزة الإلكترونية التي يتواصلون عبرها مع الإنترنت، وعلى الإنترنت هناك الحقائق عن الفساد، وهناك الأكاذيب، وهناك الكوميديا، وهناك وهناك، وهم يطلعون بأنفسهم على ما يقال من الحقائق وعلى ما يقال من الأكاذيب، ولا يميزون بين الحقائق والأكاذيب، ويشاهدون الكوميديا بكل أشكالها. وكل ذلك يطبع الصور في مخيلتهم، هذا مصدر آخر. الهدايا التي تقدمها عوائلهم للمعلمين ولمدراء المدارس وحتى رشا، وآباؤهم حينما يقدمون الهدايا للمعلمين وللمدراء يكون ذلك مصحوبا بالسباب وأمام أطفالهم. فمثلا يعطون الهدية لهذا الطفل ويقولون له قدمها لمعلمك وقل له هذه من أبي، مع سيل من السباب على ذلك المعلم. الطفل سيتعلم، سيعرف أن هذه الهدية ما هي بهدية حقيقية. وهذا يحدث دائما بمسمع ومرأى من هؤلاء الأطفال، صاروا كيسا، صاروا كيسا لمزبلة الفساد في العراق. المنبع الرابع، ما يشاهدونه بأعينهم. مثلا ابن المسؤول الفلاني هم يعرفونه إنه طالب غبي، طالب كسول، ولكن نتائج الامتحانات عالية جدا، من طريق الوساطات والرشاوى والفساد يقدمون له الأسئلة والأجوبة، أو حتى من دون أن يقدموا له الأسئلة والأجوبة يمنح الدرجات العالية، فحينما يتساءلون لماذا وكيف فإنهم يعرفون أن فسادا في الموضوع. فهذا الطالب الذي يقرأ ويتعب نفسه لا يحصل تلك الدرجات، ستنقلب الموازين عند هؤلاء، فإن لم يكونوا قادرين على الفساد في هذه اللحظة إنهم سيتخذون القرار من أنهم سيفسدون إلى أبعد الحدود حينما يفسح لهم المجال. هذا هو الذي يجري في العراق. هناك ما هو الأقبح، في المدارس الحكومية والأهلية في كثير منها يوجد مراقبون في الصفوف، حتى في المدارس الابتدائية المعلمون يوكلون تسجيل الطلاب الغائبين، والطلاب المشاغبين إلى مراقب الصف. فصار الآن الطالب الذي لا يريد أن يسجل على قائمة الطلاب الغائبين وعلى قائمة الطلاب المشاغبين يدفع مقدارا من المال إلى المراقب، يدفع رشوة إلى المراقب كي يكون له المجال أن يغيب متى ما يريد، أن يغيب يوما كاملا، أن يغيب بعض الدروس، مثلا يحضر درسين ويغيب درسين فلا يسجله المراقب لأنه قد دفع له مقدارا من المال. قطعا يكون قليلا، فهم طلاب في الابتدائية أو في المتوسطة، فيدفع هذا الطالب يوميته مثلا التي يعطيها أبوه له كي يشتري شيئا في المدرسة من حانوت المدرسة، يدفع هذا المال رشوة لمراقب الصف كي لا يسجل اسمه في قائمة الغائبين أو في قائمة المشاغبين. هكذا بدأ الطلاب يجدون أن الإنسان في العراق يستطيع أن يصل إلى ما يريد عبر طريق الفساد. أي جيل هذا؟ هذا هو الذي قصدته وقلت من أن الفساد الذي تسببت به مرجعية سيستاني على مستوى حكومة النجف، على مستوى حكومة كربلاء، على مستوى حكومة بغداد، حتى لو اعتزلت حقيقة الحكومة السيستانية الآن العراقيون لن يرحضوا، يعني لن يطهروا، لن يغسلوا هذا الفساد حتى بعد 50 سنة، لأن هذه الأجيال الصغيرة قد فسدت، صار الفساد جزءا من كيانها. هذا حالكم يا أيها العراقيون. حقيقة هذه الصورة هي التي آلمتني كثيرا. أنا دائما أردد التمهيد، أي تمهيد؟ إذا كانت الأجيال المثقفة وإذا كان الشباب أئمتنا يقولون اتركوا كبار السن عليكم بالأحداث، كبار السن صنميون ديخيون عندهم مصالح قسوة في قلوبهم، لا يريدوننا، لا يريدون حديثنا. قطاع الطريق قطعوا الطريق عليهم منذ زمن بعيد واعتادوا على ذلك الطريق الأعوج. عليكم بالأحداث فإن قلوب الأحداث إلى حديثنا أميل. فحينما نبحث عن الأحداث ونجد أن الأحداث هكذا صار حالهم، عن أي تمهيد نتحدث؟ عن أي مستقبل واعد نتحدث؟ عن أي أجيال ستحمل عقيدة سليمة نتحدث؟ إذا صار الفساد جزءا من بنيتهم العقلية وجزءا من مضمون كياناتهم، ماذا أقول لكم؟ أتذكر بيتين حفظني إياهما والدي في صغري حينما كنت صغيرا في طفولتي لصالح ابن عبد القدوس الشاعر العباسي. قد ينفع الأدب الأطفال في صغر وليس ينفع بعد الكبرة الأدب، قد ينفع الأدب الأطفال في صغر وليس ينفع بعد الكبرة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.